يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم، شايف قهوة النشالة يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج، مجزرة سبايكر، الحلقة 37. سلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه دولة بنيت بدماء.
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات.
خلي جاوبك، خلي
يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفوه. يعني المالك يهسل وتجيبي له 50 استاذ يدرس، ما يطلع بعد دراسة. انا اعرفهم من داخل الشارع، أعرفهم. شلون أعرفهم؟ أعرفهم من شن ناكل تمن وقيمة بسوريا بصواني معفسة حتى نشبع بطوننا. قاعد تفهمين كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفهمين؟
جدا واضح.
أنا ابن حسن الشابندر، أبويا معروف من الناس الأغنياء، لكن أعترف ليش؟ إلى أنه من شن بسوريا وروح لوالدك العزيز. شن نجي من المأمون، من الأمين إلى سيدة زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا، مكانك لا وخر مكانك.
يا ترى شوي لورا، بس ارجع شوي بعد
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع.
Oh.
عنواننا الكبير في هذه الحلقات المحور الثالث من محاور هذا البرنامج المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا. أما العنوان الصغير الذي ينضوي تحت هذا العنوان الكبير شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية، تسلسل الحديث في الحلقات المتقدمة في العناوين التالية: أولا مرتضى الكشميري، ثانيا حكومة كربلاء، ثالثا ديوان الوقف الشيعي، رابعا الحكومة السيستانية في بغداد، خامسا وهو العنوان الذي بدأت الحديث في أجوائه منذ الحلقة الماضية، السرقة الكبرى، إنه النفط. مثلما بينت لكم من أن المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى سرقت عقولنا وسرقت ديننا وسرقت أموالنا، أموال الشيعة الشخصية، وبعد ذلك في وقتنا الحاضر أضافت سرقة أخرى إلى سرقاتها، سرقت الوطن. وإنما يسرق الوطن إذا ما سرق اقتصاده، حينما ينهار الاقتصاد تنهار معه منظومة القيم، خصوصا حينما يكون الانهيار انهيارا مدويا كانهيار الوضع الاقتصادي في العراق منذ 2003 وإلى هذه اللحظة. سرقات لا تماثلها سرقات في كل دول العالم، وفساد لا يماثله فساد في كل دول العالم، فساد يشرعن شرعنة دينية، وفساد يشرعن شرعنة قانونية، إلى الحد الذي تحول الفساد أن صار جزءا من البنية النفسية الاجتماعية، فالمسؤول الذي لا يكون فاسدا يلام، يلام من أهله وأقربائه، والمسؤول الذي لا يكون فاسدا يكون عرضة لأن يطرد، يكون عرضة لأن يحاسب قانونيا، وتلقى كل المشاكل على عاتقه لأنه ليس فاسدا. هكذا تحولت الأمور بسبب فساد المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف وكربلاء، وبالتحديد إنه فساد المرجعية السيستانية، فساد في جميع الاتجاهات، وقد مر الكلام موثقا بالوثائق وبالحقائق والدقائق، لا يستطيعون أن ينكروا هذه الوثائق، ولا يستطيعون أن ينكروا هذه التفاصيل، حتى إذا كان هناك من خلل ومن عدم دقة ومن اشتباه ومن غفلة في حديثي، فإن المقدار الأعظم ثابت بشكل قطعي من كل ما مر من فساد مرجعية السيستاني وسائر المرجعيات الأخرى. على أي حال، نحن وصلنا منذ الحلقة الماضية إلى العنوان الخامس من عناوين شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. العنوان الخامس السرقة الكبرى، النفط أو النفط، القراءتان صحيحتان. حدثتكم في الحلقة المتقدمة بنحو إجمالي عن الخمس، يقال الخمس ويقال الخمس. حدثتكم عن الخمس ووضعت صحائف الحقيقة بين أيديكم، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، لكننا وصلنا إلى هذه النقطة من أن مراجع الشيعة منذ زمان صاحب الجواهر وإلى الآن يتعاملون مع أموال صاحب الزمان على أنها مجهولة المالك. المراجع المعاصرون إذا أردنا أن ننظر إليهم فقط، هم يتعاملون على هذا الأساس مع أموال صاحب الزمان. هم يقولون هذه أموال صاحب الزمان ونحن نتعامل معها على أنها مجهولة المالك. هذه الصورة صارت واضحة، فالقوم يتعاملون مع أموال صاحب الزمان التي هم يصفونها بأنها أموال صاحب الزمان، يتعاملون معها على أنها أموال مالكها مجهول. لا أريد أن أتحدث عن سوء عقيدة القوم، فهي سيئة من الأساس، ولا أريد أن أتحدث عن سوء أدب القوم، فأدبهم مع إمام زمانهم لا أجد على الأقل بالنسبة لي أسوأ منه، أدب سيء مع إمام زمانهم، عقيدة سيئة بإمام زمانهم، وجهل مطبق بثقافة إمام زمانهم. كتبهم تشهد بذلك، أحاديثهم تشهد بذلك، وواقعهم يشهد بذلك. لا أريد أن أتحدث عن هذه الموضوعات، فإنني قد تحدثت عنها كثيرا في السنين الماضية، مئات ومئات من الساعات على الشبكة العنكبوتية، وكثير من تلك المئات يعاد بثه عبر هذه الشاشة. إذن وصلنا إلى هذه النقطة، أموال صاحب الزمان يتعاملون معها على أنها مجهولة المالك، فما قيمة مال دولة جائرة؟ العراق دولة جائرة باعتبار أن قوانين الدولة ليست مستنبطة من الشرع نفس الشرع. وهذه القضية يعرفها المختصون والمتخصصون في هذا الباب. فأموال الدولة أموال مجهولة المالك، الأموال المجهولة المالك، المتصرف الرئيس والأساس فيها بحسب فقه المراجع، لا شأن لي بفقه محمد وآل محمد. أنا دائما أقول هناك فقه النواصب، هناك فقه مراجع الشيعة، وهناك فقه محمد وآل محمد. لا شأن لي بفقه محمد وآل محمد هنا، فإن الفقه الذي تعملون به والذي تؤمنون به أنتم الشيعة إنه فقه المراجع. فقه المراجع هو الذي يقول من أن أموال صاحب الزمان مالكها مجهول، هذا هو فقه المراجع، وقد قرأت ذلك عليكم من أمهات كتبهم. فهؤلاء الذين يعتقدون أن أموال إمام زمانهم مجهولة المالك، ماذا سيعتقدون بأموال الدولة العراقية وأموال كل دولة أخرى؟ نحن نتحدث عن العراق، حديثنا عن الواقع الشيعي العراقي. وحينما وضعت العنوان السرقة الكبرى، إنني أتحدث عن السرقة الكبرى في العراق، لا شأن لي بالأماكن والمناطق الأخرى، البرنامج ناظر إلى هذه الجهة فقط. نذهب إلى فاصل.
أمن الشذب موضحة الفكرة وعينه ولا سياسي بيكم انقدرة، انقشمرني لأن لا بدور اسمح سين، نريد نسبك ونستحي من الزهرة. كافي من الشذب موضحة الفكرة وعينه ولا سياسي بيكم انقدرة، انقشمرني لأن لا بدور اسمح سين، نريد نسبك ونستحي من الزهرة. أنا أعرف سياسي قاطع من ينباع بسعر القاطع أجر بيت للفقرة. أنا أعرف سياسي قاطع من ينباع بسعر القاطع أجر بيت للفقرة. أسأل روحي، أسأل روحي بيني وبين نفسي، أسأل روحي ليش الساسة البسقوط خوق مصان مثل الوادم الفقرة. أثار البوق، أثار البوق واجد ما يكفي جيب تلبس قوت خاطر تترس السترة. أظل أغلط عليكم بلكي تنعدلون، أظل أغلط عليكم بلكي تنعدلون. الأعوج ينعدل من ينكسر شاترضى، شاترضى المهندس يشتغل كالناس وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا، شاترضى المهندس يشتغل كالناس وابنك مكتبه وقرايه ما يقرا. تعال لبيتنا ولاحظنا من النام، ترضى بناتنا يتغطن بغتره؟ لو ترضى اخوي الخير المشهوب من جوق غطار قام يعذب بعمره، شايفني ضعيف، شايفني ضعيف؟ وعلي صوتك طال القبل يلون خشمك كل من بقبره. شاترضى الشهيد، الشهيد الشهيد، شاترضى الشهيد الكرز دم القاع تعلق صورتك وتنزل صوره. سيد المسؤول، سيد المسؤول بيام الدعاية شو اكو تعيين؟ ويا شارع محفر تركض تبلطه قبل لا يصعد ترمش يدق عليك، قبل لا يصعد ترمش ترمش يدق عليك، وبعد ما يفوز عمدا ينقف الخطة. ولدك ولد اخوك تعينه بالغاز واصحاب الشهايد تنقبل.
الكتاب الذي بين يدي منهاج الصالحين، الجزء الأول، العبادات، فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله. هذه الطبعة هي الطبعة الرابعة 1996 ميلادي. إنها طبعة مكتب سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله. منهاج الصالحين أساسا هي رسالة عملية للسيد محسن الحكيم، أخذها السيد الخوئي وغير فيها بحسب ما يرى، ثم بعد ذلك أخذها السيستاني وغير فيها بحسب ما يرى. هذه هي الرسالة العملية الرسمية الأصلية للسيد السيستاني. هذا هو الجزء الأول. في نهايات الجزء الأول هناك باب عنوانه مستحدثات المسائل. قبل أن نذهب إلى مستحدثات المسائل أمر على باب الخمس. وأقرأ ما جاء في باب الخمس. من جملة الموارد التي يجب أن يستخرج منها الخمس صفحة 388 الثاني المعدن، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزة والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها. فهذه من المعادن، من مركبات ما يستخرج من باطن الأرض، يجب فيها الخمس قطعا للذي يملكها ملكية خاصة، ليس الحديث عن الدولة. حينما أقول ليس الحديث عن الدولة، عن الدولة الشرعية وليست الجائرة. الدولة الجائرة أموالها مجهولة المالك. يعني لعب بيها لعب، هذا هو المراد من الأموال المجهولة المالك. سيرقعون، يكذبون، يضحكون عليكم، لكنني سأضع من الحقائق بين أيديكم ما لا يستطيعون أن ينكروها. فإذا صفحة 388 المورد الثاني من الموارد التي يجب أن يخرج ويدفع منها الخمس، هي المعادن والمركبات التي تستخرج من باطن الأرض. الثاني المعدن كالذهب والفضة والرصاص والنحاس والعقيق والفيروزج والياقوت والكحل والملح والقير والنفط والكبريت ونحوها. فالنفط هو مورد من الموارد التي يجب إخراج الخمس منه. في صفحة 413 رقم المسألة 1265، النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام. النصف الراجع للإمام، هذا على ما هو المشهور والمعروف بين المراجع من تقسيمهم للخمس إلى نصفين، نصف للهاشميين ونصف للإمام. لا أريد أن أناقش في هذه القضية ما أعتقده، الخمس كله للإمام لشخصه وليس لمنصب الإمام وليس للهاشميين. الإمام هو يعطي للهاشميين، يفرض لهم ما يريد أن يفرض. ما جاء في الروايات من فرض النصف لهم ليس دائما، بحسب الواقع الاجتماعي والواقع الاقتصادي للهاشميين وللوضع الشيعي عموما وللأموال المتوفرة عند الإمام، يتصرف الإمام بحسب حكمته. وحتى ما يتحدث به عن منصب الإمامة، ما يفرضه الإمام من مال الخمس ومن غير الخمس لمنصب الإمامة سيكون مملوكا لهذا المنصب. وأنا لا أريد أن أتحدث عن هذه التفاصيل، أريد أن أستعرض لكم ماذا قال السيستاني في فتاوى. النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه، إلى نائب الإمام. والله لا نملك نصا مطلقا أن يرجع بهذا المال إلى المرجع، وأتحدى السيستاني وغير السيستاني أن يبرز لنا نصا من القرآن أو من حديث العترة يقول هذا النص الذي أتحدث عنه، أن يبرز لنا نصا يقول من أن هذه الأموال يرجع فيها إلى مراجع الشيعة. أتحداهم أن يأتوا بحرف واحد. هذا هو الكذب بعينه، وهذا ليس خاصا بالسيستاني أبدا، الجميع هكذا يقولون. يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه. الإمام ليس له من نائب في الأمور المالية مطلقا. ما هو الدليل؟ بينوا لنا الدليل من أن السيستاني أو أي مرجع آخر ينوب عن الإمام الحجة في القضايا المالية. بينوا لنا ذلك في أي مكان، في أي كتاب، في أي مصدر. يرجع فيه في الأموال، في أموال الإمام في زمان الغيبة إلى نائبه، وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه. والله لا يوجد لا عين ولا أثر من أنه يجب على الشيعة أن يدفعوا إلى الفقيه أو أن يستأذنوا منه، والله لا وجود لهذا الكلام، وأتحدى السيستاني وأتحدى سائر مراجع النجف وسائر مراجع قم وسائر الوكلاء لهؤلاء المراجع وسائر المعممين وسائر الشيعة أن يأتوا بنص واحد يثبت أن الفقيه ينوب عن الإمام المعصوم في أموره المالية. أتحداهم أن يأتوا بنص عن أنه يجب على الشيعة أن يدفعوا الأموال إلى المرجع أو أن يستأذنوا منه في أي مكان. ارشدونا ارشدونا. رسول الله أوصانا بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، إذا ما تركنا التمسك بهما نضل. هذا الكلام لا في الكتاب ولا في حديث العترة، هذا ضلال، هذا الكلام خارج إطار الكتاب والعترة. إذا تدعون أن هذا الكلام من ضمن إطار الكتاب والعترة أبرزوا لنا الدليل في أي مكان، في أي آية من الكتاب الكريم، في أي حديث من أحاديث العترة الطاهرة. متى نصبكم صاحب الزمان يا مراجع الشيعة نوابا عن تتصرفون بأمواله؟ في أي مكان، في أي توقيع؟ وعلى نفس الهراء المتقدم، أنا لا أجد وقتا كي أقرأ كل شيء، بإمكانكم أن تعودوا إلى صفحة 413-1265، نفس الهراء المتقدم الذي قرأته عليكم من كتب مراجع الشيعة في الحلقة الماضية. الهراء هو هو بعينه من دون أي دليل شرعي يتصرفون بأموال الإمام الحجة، هم افترضوها، الإمام أباحها لشيعته وهم أوجبوا على الشيعة أن يدفعوا تلك الأموال وعنونوها من أنها أموال صاحب الزمان، وهي في الحقيقة أموال الشيعة التي أباح الإمام الحجة صاحب الأمر لشيعته أن يتصرفوا فيها، هم أخذوها من الشيعة خداعا مخاتلة غشا، أخذوها من الشيعة وقالوا للشيعة هذه أموال صاحب الزمان، سلمنا هذه أموال صاحب الزمان، لماذا أنتم تتصرفون فيها؟ على أي أساس؟ ولماذا يجب على الشيعي أن يدفعها إليكم أو أن يستأذن منكم؟ لماذا؟ على أي أساس؟ ما هو الدليل على ذلك؟ في أي آية من القرآن؟ في أي حديث عن المعصوم؟ وكل جوامعهم الفقهية تقول لم يرد نص. إذن لماذا هذا اللعب ولماذا هذا العبث؟ إذا مرت قرون ومراجع الشيعة كانوا في غفلة، الآن في هذا الزمان وقد تكشفت الحقائق، فهل بقيت غفلة عند مرجع من المراجع؟ ما هي الحقائق واضحة وجلية؟ والدليل على ضلال مراجعنا في هذه المسألة وعلى جهلهم هو الفساد المتفشي في عوائل المراجع من أولادهم وأصهارهم، الفساد المتفشي عند وكلائهم، الفساد المتفشي في كل جهات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. ما هو هذا واقعنا الشيعي الفاسد البائس الفاشل بسبب هذا الجهل والضلال حينما يخرج المراجع من دائرة الكتاب والعترة ويطلعون من جيوب الصفحة ويضحكون علينا. نذهب إلى الباب الذي عنون بهذا العنوان مستحدثات المسائل. فيما يرتبط بأحكام البنوك، السيستاني يعطي تعريفا للبنوك لأنه سيستعمل هذه العناوين: المصارف والبنوك على ثلاثة أصناف. أولا الأهلي، البنوك الأهلية، وهو ما يتكون رأس ماله من مال شخص واحد أو أشخاص مشتركين. ثانيا الحكومي، البنوك الحكومية، وهو الذي يكون رأس ماله مكونا من أموال الدولة. ثالثا المشترك، وهو الذي تشترك الدولة والأهالي في تكوين رأس ماله. قطعا أنا لن أستطيع أن أقرأ كل شيء، وإنما أخذ لكم أمثلة. صفحة 431 المسألة الثانية، وأتمنى على المشاهدين أن يتابعوا معي بدقة، لأنني لا أستطيع أن أقف طويلا عند كل كلمة من هذه الكلمات. المسألة الثانية: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا. لماذا؟ لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. يعني حتى البنوك أموالها أموال مجهولة المالك. ما هو هذا الذي قلت من أن النفط في العراق يسرق بعدة صور: بصورة فيزيائية حسية مباشرة، عن طريق العقود والاتفاقيات الكوموشنات والاستثمارات غير القانونية وجولات التراخيص وأمثال ذلك، وإما عن طريق سرقة البنوك بشكل منهجي لا بمهاجمة مع السلاح. لا أتحدث عن لصوص وعن عصابات بهذه الطريقة، وإنما هناك سرقة منهجية منظمة، لأن أموال النفط أين تذهب؟ تذهب إلى البنوك. وها هو السيد سيستاني يقول من أن البنوك الحكومية لا تملك أموالها. أقرأ عليكم الكلام: لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة. قطعا هي البنوك تقرض مع الفائدة. لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة. البنوك الحكومية عرفها قبل قليل، هي البنوك التي تكون أموالها من الدولة. لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية بشرط دفع الزيادة لأنه ربا، بلا فرق بين كون الاقتراض مع الرهن أو بدونه. ولو اقترض كذلك بطل القرض والشرط معا، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض. يجب عليه الدفع؟ قطعا يجب عليه الدفع، لأنه سيتعرض للمشاكل. أنا هنا أتحدث عن أصل الفكرة، مثلما حدثتكم عن قضية الخمس وأن أموال الإمام الحجة التي هم يسمونها بأموال الإمام الحجة يتعاملون معها على أنها أموال مالكها مجهول. أموال البنوك التي هي أموال الدولة هكذا يتعامل السيستاني معها، وغير السيستاني أيضا، لكنني أقرأ من الرسالة العملية للسيستاني. قد يقولون لك هذا تنظير فقهي، أنا أيضا أتحدث عن التنظير هنا، فأقول إن الذي يعتقد بأن أموال صاحب الزمان مالكها مجهول سيلعب بها، وهذا أدل دليل على لعبهم وعبثهم بأموال صاحب الزمان. والأمر هو هو، حينما يعتقد الإنسان أن أموال الدولة هي أيضا مجهولة المالك، فإنه حينئذ يجد لنفسه حقا أن يتصرف فيها كما يشاء إذا ضمن السلامة. ولذلك تحدثت عن سرقة النفط من طريق سرقة البنوك بشكل منهجي مقنن. نحن عندنا في العراق فساد يشرعن دينيا وفساد يشرعن قانونيا، والشرعنة الدينية والشرعنة القانونية تأتي من تحت رأس المرجعية، والسرقات الكبيرة تحت هذين العنوانين، تحت عنوان الشرعنة الدينية وتحت عنوان الشرعنة القانونية، السرقات الكبيرة تذهب إلى المرجعية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. إما أن أطراف المرجعية هي التي تكون متورطة في الأمر، وإما أن الأحزاب الدينية والمسؤولين السياسيين الذين يعتقدون بصحة فتاوى المرجعية فإنهم ينهبون مال الدولة ويخمسونه، وهذا ما يسمى بعملية الإصلاح الشرعي، يصلحون نهب وسرقة أموال الدولة بهذه الطريقة، بطريقة التخميس، وهذه الأخماس تدفع للمرجع بغض النظر أن يقال له هذا الخمس من فلان أو لأننا أخذنا مالا من الدولة وخمسنا، بغض النظر عن هذا توضع الأموال في حسابات في الخارج بعنوان الخمس وانتهينا. لماذا؟ لأن أموال الدولة العراقية أموال مجهولة المالك. ما هو هنا يتحدث الآن في رسالته العملية بشكل علني، وهذه الرسالة العملية يقدمها لمقلديه، فهو يتحدث عن أن أموال البنوك أموال مجهولة المالك، سيرقعون لهذا الكلام. أنا هنا أتحدث عن نظرية المسألة، فهذا معتقده، والأمر ليس خاصا بالسيستاني، كل أصحاب العمائم من المراجع ومن أساتذة الحوزة ومن الوكلاء ومن خطباء المنبر يعتقدون هذا. هذه قضية معروفة في الوسط المرجعي، في الوسط الحوزوي، هذا ما هو بسر أنا أكشفه الآن، أنتم لا تعلمون بهذا، الذين يتابعون تفاصيل الفتاوى حتى من عامة الشيعة يعرفون هذا الأمر، لأن البنك لا يملك ما تحت يده من المال ليملكه للمقترض، وللتخلص من ذلك، من كل هذه المشكلة، يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض. هذا كله فيما بين الشخص ونفسه، إنها عملية مخاتلة وعملية خداع. هو يذهب إلى البنك الحكومي يقول لهم أريد قرض، ويملأ فورمات اقتراض، والبنك يقدم له قرض ويفرض عليه زيادة وهو ملزم بتسديدها. هذا الخداع واللف والدوران ما معناه؟ هل ورد هذا في آيات الكتاب؟ أبدا لم يرد. هل ورد هذا في حديث العترة؟ أبدا لم يرد. هذا هو الفقه المرجعي، وهذا هو التشيع المرجعي الذي أتحدث عنه. ومن نصب السيستاني أن يكون مسؤولا عن أموال البنوك ويعطي خارطة للشيعة في مسألة استلام الأموال من البنوك، وللتخلص من ذلك يجوز للشخص أن يقبض المال من البنك بعنوان مجهول المالك لا بقصد الاقتراض، والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، يعني بإذن السيستاني، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه. هو ما أخذ قرض من البنك لاحقين اشتردون من عنده، لابد أن يرجع إليهم كي يتصرفوا لإصلاحه، وهذه عملية الإصلاح في بعض الأحيان تكون من دون أخذ مال، وفي بعض الأحيان يأخذون المال من الأشخاص بعنوان المصالحة. والأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، ثم يتصرف فيه من هو هذا المقترض بعد المراجعة إليه، يراجع الحاكم الشرعي. هو قرض من فلوس الحكومة، من فلوس ابهاتكم، هذا محتاج وذهب إلى البنك يتقرض من البنك، وهو قرض يقولون للشيعي هذا البنك أمواله مجهولة المالك، فأنت خذ الأموال من البنك لا على أساس أنها أموال الدولة وأموال البنك. إذا كانوا يعلمون عامة الشيعة في أمورهم الشخصية لاقتراض قرض من البنك بهذه الطريقة، كيف يتعاملون هم مع مليارات النفط التي لا يعلم بها أحد من أين تأتي وأين تذهب؟ تستغربون بعد ذلك أن تتحدث المؤسسات الدولية من أن تريليون دولار هرب خارج العراق؟ كيف هرب تريليون دولار؟ أعود إلى رسالتنا العملية وإلى فتاوى مرجعيتنا السيستانية. وبالمناسبة أكرر، هذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، فتاوى الخوئي كذلك، فتاوى محمد باقر الصدر كذلك، فتاوى المراجع الباقين كذلك، فتاوى مراجع قم كذلك. لكن السيستاني تشدد أكثر وأكثر وأكثر، ربما للأوضاع التي هي في العراق، كي تكون المسألة تحت سلطة مرجعيته بالكامل. أنا لا أتحدث عن هذه المسألة بالذات، وإنما عن كلام كثير سأعرضه بين أيديكم. إلى بقية ما جاء في المسألة، أنا لا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء، يمكنكم أن تعودوا إلى المصدر. هذه هي الرسالة العملية المتوفرة في بيوت مقلدي السيستاني، الجزء الأول من منهاج الصالحين كما بينت، الطبعة الرابعة باب مستحدثات المسائل الملحق بالجزء الأول. في صفحة 432 المسألة الخامسة: لا يجوز الإيداع في البنوك الحكومية بمعنى إقراضها مع اشتراط الحصول على الزيادة فإنه ربا، بل إعطاء المال إليها ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا. يعني حينما تودع أموالك في البنك كأنك أتلفت هذه الأموال، لماذا؟ لأن هذه الأموال ستختلط بأموال البنك، وأموال البنك البنك لا يملكها. على أي أساس؟ على أي أساس؟ بل إعطاء المال إليها لأجل الإيداع في البنوك ولو من دون شرط الزيادة بمنزلة الإتلاف له شرعا، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك. هؤلاء لا أدري كيف يفكرون، قطعا سيضحكون عليكم ويأتونكم بترقيعات، ولكن لا هذه الفتاوى ولا الترقيعات لها علاقة بقرآننا المفسر بحديث العترة ولا بفقه العترة. فقه العترة واضح في كتب حديثهم صلوات الله عليهم. هذا الهراء منشأه مما جاءونا به من قذارات الفكر الناصبي وخلطوه مع ما أخذوه من فكر العترة الطاهرة، فجاءنا شيئا هجينا غريبا. سيخرجون بعض الروايات هم لا يملكون فهما لما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. أنا لست بصدد بيان أحكام فقه العترة الطاهرة، وإلا لجئتكم بالأحاديث والروايات وبينت لكم الحقائق واضحة جلية، بحيث إذا ما بينت لكم من خلال رواياتهم وآياتهم ستجدون هذا الحديث عورة قبيحة، ولكن هذا هو الفقه الذي أنتم تعتقدون به وتعملون به. وهكذا ضحكت علينا المرجعية الشيعية، لأن ما يمكن استرجاعه من البنك ليس هو مال البنك. مال من إذن؟ بل من المال المجهول مالكه. إلى بقية ما جاء في المسألة، أنا لا أعبأ بفتاوى أسيستاني، لست هنا بصدد شرح فتاوى أسيستاني، إنما أريد أن أقول لكم إن جذر هذه الفكرة من أن أموال صاحب الزمان مالكها مجهول، هذا الجذر موجود أيضا هنا فيما يرتبط بأموال الدولة وبأموال البنوك. ولذلك حين تحدثت عن أشكال سرقة النفط في العراق تحدثت عن سرقة البنوك بشكل منهجي. هذا الكلام يتكرر كثيرا، وأنا لا أجد وقتا كافيا لقراءة كل ما جاء في فتاوى السيستاني. في نفس الصفحة 32. المسألة السابعة: تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية. مر علينا تعريف البنوك الحكومية التي أموالها من الحكومة، البنوك المشتركة التي أموالها مشاركة بين الحكومة وسائر الأهالي وسائر أبناء الشعب. تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، أيضا الأموال فيها أموال مالكها مجهول. ما هؤلاء أهالي. تشترك البنوك المشتركة مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، لأن الأموال الموجودة لديها لدى هذه البنوك المشتركة يتعامل معها بحسب السيستاني معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي. حتى الذين وضعوا أموالهم هم الأهالي، باعتبار أنهم حين وضعوا أموالهم صارت تحت قيد الإتلاف الشرعي، أتلفت، ضاعت ملكيتهم. بالله عليكم، هذا منطق سليم؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنا لا شأن لي بفتاوى ولا شأن لي بتقليده، أنا أريد أن أقول لكم من أن المرجعية سرقت العراق بهذا الفقه، هذا هو الذي أريد أن أقوله لكم. لا شأن لي بفتاوى ولا بتقليده ولا بمقلدي ولا بهذا الخرط، هذا الخرط موجود في كل الرسائل العملية عند الأموات وعند الأحياء، أنا لا شأن لي بهذا الخرط. أنا أريد أن أقول لكم مثل ما حدثتكم في الحلقة الماضية عن الخمس، أنا ما كان قصدي أن أحدثكم عن الخمس بما هو هو، وإنما أردت أن أقول لكم من أن المرجعية السيستانية ومن أن مراجع الشيعة في النجف يعتقدون أن أموال صاحب الزمان أموال مالكها مجهول، يتعاملون معها على هذا الأساس. فإذا كانوا يتعاملون مع أموال صاحب الزمان هكذا، فهل تتوقعون أن يتعاملوا مع أموال الدولة العراقية بطريقة أخرى؟ أبدا. فلذا جئت بفتاوى السيستاني كي أثبت لكم من أن المرجعية السيستاني والبقية من المراجع يتعاملون مع أموال البنوك على أنها أموال مالكها مجهول، حتى البنوك المشتركة التي أموالها رأس مالها الأساسي من الحكومة ومن الأهالي. قد يقول قائل: لماذا أموال الأهالي أصبحت من الأموال المجهولة المالك؟ لأن السيستاني يعتقد حينما وضعوها في هذه البنوك دخلت تحت قيد الإتلاف الشرعي، إنهم أتلفوا أموالهم باعتبار أن البنوك لا تملك أموالها، وبالتالي فإن هذه الأموال صارت مجهولة المالك. أنا لا أدري، هذا المنطق منطق شرعي، لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من حديث العترة، هذا المنطق منطق عقلي العقل العملي يرفضه، هذا المنطق منطق اقتصادي علمه الاقتصاد يرفض هذا. هذه الفتاوى من أين يأتون بها؟ من المنهج المرجعي الشيطاني، من التشيع للمراجع، لا من التشيع لعلي وآل علي، من هذا الفقه الذي لا صلة له بمحمد وآل محمد. المسألة الثامنة: ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض، من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية. هذا الحديث عن الدول الإسلامية. أقرأ لكم المسألة السابعة مرة أخرى. تشترك البنوك المشتركة التي أموالها من الحكومة والأهالي مع البنوك الحكومية فيما تقدم من الأحكام، لأن الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة مجهول المالك، فلا يجوز التصرف فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي، حتى الذي وضع أمواله في البنك في أصل البنك لابد أن يعود إلى السيستاني كي يأخذ منه إجازة في التصرف بأمواله. هو هذا دين محمد وآل محمد؟ والله ما هذا بدين محمد وآل محمد. هذا دين حوزة الطوسي، هذا دين حوزة الأنصاري، هذا دين حوزة الخوئي وحوزة السيستاني. المسألة الثامنة، ما تقدم كان حكم الإيداع والاقتراض من البنوك الأهلية والحكومية في الدول الإسلامية في العراق وغير العراق، وأما البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها أهلية كانت أم غيرها فيجوز الإيداع فيها بشرط الحصول على الفائدة لجواز أخذ الربا منهم على الأظهر، وهم بالنتيجة أموالهم ليست محترمة. وأما البنوك التي يقوم غير محترمي المال من الكفار بتمويلها أهلية كانت أم غيرها يجوز الإيداع فيها باعتبار أنه يجوز أخذ الربا منهم. وأما الاقتراض منها بشرط دفع الزيادة فهو حرام. من هذه البنوك التي أصحابها غير محترمي المال من الكفار، ويمكن التخلص منه بقبض المال من البنك لا بقصد الاقتراض بل استنقاذا. الاستنقاذ يعني أموال هي من حق المسلم موجودة عند الكافر، فإذا كان قادرا على أخذها على سلبها بأي طريقة فيجب عليه أن يستنقذها. وهذا الاستنقاذ أخذ الأموال من يد الكافرين. هذا هو المنطق الذي بني عليه هذا الفقه وهذه الفتاوى. أنا هنا لا أريد أن أناقش فتاوى السيستاني، لا شأن لي بها، أكانت موافقة لمنهج محمد وآل محمد أم كانت مخالفة، فلتذهب فتاوى السيستاني ومن يقلد السيستاني إلى الجحيم، لا شأن لي بهم، لا شأن لي لا بالسيستاني ولا بفتاوى ولا بمقلدي. أنا أريد أن أثبت لكم من أن فتاوى السيستاني تبتني على هذا الفكر، على أن مال الدولة من الأموال المجهولة المالك. أموال البنوك في الدولة الإسلامية التي هي بنوك مشتركة فيما بين الحكومة والأهالي يعتبر أموالها أموال مالكها مجهول. ما أنا قرأت عليكم من رسالته العملية الرسمية منهاج الصالح صفحة 435، وبعد تفصيل طويل أنا لا أجد مجالا لقراءته، يقول هذا كله إذا كان البنك أهليا يعني ملكية خاصة، وأما إذا كان حكوميا أو مشتركا يعني بين الحكومة والأهالي فحيث أن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد في مسألة الاعتمادات المالية، فحيث أن البنك يسدد دين فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه، يعني من مال البنك نفسه، فلا يصير مدينا شرعا للبنك. هذا الذي يفتح حساب اعتمادات فلا يصير مدينا شرعا للبنك، يعني إذا يقدر يملصها يملص بطريقة وبأخرى، فهو ليس مدينا شرعا للبنك مع أن البنك سدد له من مال البنك. يقول فلا يصير مدينا شرعا للبنك بشيء، فلا يكون التعهد بأداء الزيادة إليه من قبيل التعهد بدفع الربا المحرم. يعني هناك مجالات سيرقعون لكم وسيقولون لكم من أنني ما فهمت الكلام، أنا ما فهمت الكلام ولا أعرف هذه التفاصيل ولا شأن لي بها، ولكن أنتم ماذا تقولون؟ خلاصة القول أموال البنوك الحكومية وأموال البنوك المشتركة ما بين الحكومة والأهالي أموال مجهولة المالك أو لا؟ من كل هذا الذي تقدم والذي سيأتي، التفاصيل الأخرى لا شأن لي بها. صفحة 443 تحت عنوان جوائز البنك. قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه ويعطي لمن تصيبه القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة ترغيبا للإيداع فيه، للإيداع في البنك. مسألة 24، هل يجوز للبنك القيام بهذه العملية؟ فيه تفصيل، فإنه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط بعنوان مجهول المالك إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا، ثم يتصرف فيها في الجائزة بعد مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها. طبعا إذا كانت قليلة يتركون المال، ولكن إذا كانت كثيرة سيخرجون الخمس وتفاصيل أخرى. أنا لست مهتما بهذه التفاصيل ولست مهتما أهم يقومون بها أم لم يقوموا بها، كل الذي أريد أن أثبته لكم من أن أموال الدولة، من أن أموال البنوك الحكومية وحتى المشتركة، من أن أموال الدولة، من أن أموال البنوك الحكومية وحتى المشتركة فيما بين الحكومة والأهالي، أموال كل ذلك أموال مجهولة المالك. إلى بقية التفاصيل التي جاءت في صفحة 443. في صفحة 446 من نفس الرسالة العملية، مسألة 27، السحب على المكشوف، سحب من البنك من دون رصيد، وهذا المراد من السحب على المكشوف من خلال الخدمات التي تقدمها البنوك. السحب على المكشوف مرده إلى الاقتراض من البنك بشرط دفع الفائدة، فهو قرض ربوي محرم، وما يتقاضاه البنك من الفوائد على المبالغ المسحوبة تعد من الفوائد الربوية أو الربوية المحرمة. نعم، إذا كان البنك حكوميا أو مشتركا ما بين الحكومة والأهالي فلا بأس بالسحب منه، لا بقصد الاقتراض بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه، لأن المال المجهول المالك بإمكان الإنسان أن يأخذه من دون مشكلة، بل بقصد الحصول على المال المجهول مالكه على نحو ما تقدم في المسألة الثانية من أنه يعود بعد ذلك إلى الحاكم الشرعي إلى السيستاني. المسألة الثانية مرت علينا، قرأتها عليكم في صفحة 431، قرأتها عليكم قبل قليل. في صفحة 449 لازلت أقرأ من الرسالة العملية لسيد السيستاني منهاج الصالحين الجزء الأول من باب مستحدثات المسائل في أحكام البنوك، إنها الطبعة الرابعة 1996، هذا الكلام قبل سقوط النظام الصدامي، هذه قضية متأصلة. وبعد سقوط النظام الصدامي وصاروا حكومة القضية صارت أقمش. ما احنا اولاد القرية وكل من يعرف خيه، انا واحد منهم واعرف هذه التفاصيل بكل تشعباتها. صفحة 449، هذا إذا كان البنك أهليا، قطعا بعد كلام طويل فيما يرتبط بالكمبيالات، موضوع الكمبيالات وما فيه من تفصيل. أنا كما قلت لكم أنا لا أريد أن أقرأ فتاوى السيستاني، لا شأن لي بها، وحتى لو عرضتها بطريقة هم سيرفضون عرضي لها، ليس مهما هذا عندي. المهم عندي أن أثبت لكم من أن فتاوى السيستاني تبتني على هذا الأساس، على أساس أن أموال الدولة مجهولة المالك، وأن أموال البنوك الحكومية والمشتركة فيما بين الحكومة والأهالي أموال مجهولة المالك، هذا هو الذي أريد أن أثبته لكم. صفحة 449، هذا إذا كان البنك أهليا، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه مع الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط، ثم يتصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه. عملية الإصلاح كما قلت لكم إذا كانت الأموال قليلة يعطونه الأموال أو يأخذون منها جزءا يسيرا، لكن إذا كانت الأموال كثيرة يخمسونها، يأخذون خمسها، ومن هنا تجمعت المليارات في خزانة المرجعية بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. ما هي هذه الفتاوى؟ هذه الفتاوى من كتاب مطبوع سنة 1996 ميلادي. وفي صفحة 450، مسألة 30، الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لما كانت تعاد من المال المجهول مالكه الذي لا يجوز التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي، فيشكل حينئذ العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحها. الموظفون في البنوك في الدول الإسلامية في البنوك الحكومية والبنوك المشتركة لا يجوز لهم أن يعملوا في هذه البنوك. لماذا؟ لأنهم يسلمون مالا مجهول المالك إلى الزبائن إلى المتعاملين مع البنك، وهؤلاء لا يراجعون السيستاني فيها. ما هي صلاحية السيستاني في هذا الموضوع؟ ما هي مسؤوليته؟ من الذي نصبه على هذه البنوك؟ من الذي نصب السيستاني على هذه البنوك؟ أي فقه هذا؟ أي فتاوى هذه؟ أي هراء هذا؟ هذا هو فقهكم. ما أنا أقول لكم دائما، هناك فقه ناصبي عند النواصب، وفقه آل محمد موجود في كتب حديثهم. والله لو طرحت لكم فقه آل محمد تتعجبون من فقههم. فقه آل محمد شيء آخر، هذا فقه مراجع الشيعة، هذا هو فقه مراجع الشيعة. مسألة 31، الجعالة شخص، حكومة، جهة، مؤسسة تجعل جعلا من المال لشخص لغرض، هذا الأمر مبين في الكتب الفقهية. الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته. أين هذا في القرآن وأين هذا في حديث العترة؟ والله لا يوجد لا عين ولا أثر، هذا هراء. الآية في سورة التوبة والتي قرأتها عليكم في الليلة الماضية، إنها الآية 31 من سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله. قرأت عليكم الروايات من الكافي الشريف عن إمامنا الصادق، الإمام يقول والله ما طلبوا منهم أن يعبدوهم، ما أمروهم أن يعبدوهم، ولو أمروهم طلبوا منهم ذلك ما فعلوا، وإنما حللوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم في ذلك. هو هذا، حللوا حراما وحرموا حلالا من دون علم، افتاء من غير علم. العلم محصور في إطار الكتاب وحديث العترة. هذا الهراء، اشتراط إذن الحاكم الشرعي. هو من نصبك حاكما شرعيا يا حبيبي؟ لنفترض أنك صرت حاكما شرعيا، أين هو الدليل على اشتراط إذن الحاكم الشرعي في هذه المعاملات مع البنوك؟ في أي نص؟ في أي نص؟ في أي آية؟ في أي رواية عن محمد وآل محمد؟ في أي مصدر؟ في أي مكان؟ والله ما عندي وقت، لو سنحت لي فرصة لجئتكم بالرسائل العملية لكل المراجع ووضعتها على الطاولة وبدأت بها من أولها من باب التقليد إلى آخر أبوابها الفقهية. أقارن لكم بين فقه العترة في حديثهم وقرآنهم وبين فقه مراجع الشيعة، ستجدون بونا شاسعا فيما بين الفقهين، وهذا مثال من هذا الهراء. الجعالة والإجارة والحوالة ونحوها من المعاملات الجارية مع البنوك الحكومية في الدول الإسلامية تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته. في أي مكان يوجد دليل على هذا؟ والله لا يوجد ولا حرف واحد. هؤلاء صنعوا لنا دينا وضحكوا به علينا، والشيعة تركض وراءهم يتوقعون أن هذه الأحكام جاء بها السيستاني وغير السيستاني من محمد وآل محمد. محمد وآل محمد براء من كل هذا الكلام. ما أنا قرأت عليكم الرواية من تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو يتحدث بحديث جده الصادق عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة من أنهم يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، ثم يضيفون إليه إلى ما تعلموا أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا على أنه من ديننا، فضلوا وأضلوهم. هذه المصادق الواضحة على ذلك. إذا كنت مخطئا فارشدوني إلى نص في القرآن أو في حديث العترة يشرع هذه الأحكام. وفي صفحة 470 وهي آخر صفحة من الجزء الأول من منهاج الصالحين، إنها الرسالة العملية الرسمية الكبيرة للسيستاني، صفحة 470. لا يذهب بعضكم إلى طبعة قديمة قبل الطبعة الرابعة ولا يجد هذه المسائل. هذه المسائل موجودة في الطبعة الرابعة وما بعدها. الطبعات السابقة كانت خلية من هذه المسائل. أنا قرأت من الباب الملحق بالجزء الأول باب مستحدثات المسائل، فأنا أعرف هؤلاء المعممين الكذابين. يكون في مكتبته هذا الكتاب من دون هذه المسائل ويبرزه لمقلدي السيستاني وهو يعلم بأن هذه المسائل موجودة في الطبعة الرابعة، لكنهم يفعلون هذا. أنا أعرف هؤلاء المعممين، سفلة سرسرية ساقطين كذابين يبيعون دينهم أصلا إذا كان عندهم دين بفلس وفلسين. هؤلاء عباد اللقمة، هؤلاء عشاق الفروج والبطون. أنا أعلم كيف يفعلون، ولذلك أكرر وأقرأ دائما خصائص كل كتاب وأشير إلى سنة الطبع لأنني أعلم ذلك، لأن طبعات الكتب تتبدل وتتغير وأرقام الصفحات تتغير من طبعة إلى طبعة، والمؤلفون يضيفون يحذفون. لذلك دائما أصر على ذكر سنة الطبع لأنني أعرف هؤلاء المعممين السفلة لأجل تضليل الشيعة ماذا يفعلون. صفحة 470 هناك تفاصيل تحدث عنها فيما يرتبط بأوراق اليانصيب. أنا أقرأ جانبا من الكلام. الأول، أن يكون إعطاء المال بأزاء البطاقة بغرض احتمال إصابة القرعة باسمه والحصول على الجائزة، وهذه المعاملة محرمة وباطلة بلا إشكال. فلو ارتكب المحرم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرف فيه متوقف على مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه للفطه. وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتى مع علمهم بفساد المعاملة. الثاني أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، فعندئذ لا بأس به. ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، ثم التصرف فيه بعد المراجعة إليه لإصلاحه. هذا إذا كانت الشركة حكومية، وإلا فلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي ومراجعته إذا كان المال أهليا وشخصيا. تلاحظون الإصرار على أن الأموال الحكومية لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاح ذلك المال، لأن أموال الحكومة أموال مجهولة المالك. صارت القضية واضحة أو ليست واضحة؟ نذهب إلى فاصل.
ما أقول لك مغفل لا ألف حاشا، ومعاذ الله هذا النعت ما أقوله، بس خافك تظن دورة حسن بالعين، مو دورة حسن لا، والحسن حوله.
الله
لا حوله. بقياسات الولاء الكل عبيدك، هاي العراق أنت المقارس. المولى أكو سيد على العراق؟ ماكو سيد، ماكو سيد ابدا، ماكو سيد على الشعب هذا وعلى العراق، بس شو صارت سادك هو عليه. بقياسات الولاء الكل عبيدك، هاي العراق انت المطاع السيد المولى. على ماذا التحاذر وكلمة التنقال؟ شو كل من يشخبط قلب صبولة؟ العراق قل لا عور، مو شريم العين وبالجنية قل لما شيتك دولة.
الله
علامك يا وطن كفرت عليك نفوس هدما والمعقول فيك معمولة. ضاع القفر منك لو نسيت الباب وخليت الحرام يكب لك الطوبة. بيتك خزنة الله وفاتح البيتان وغيرك كل شو ماكوب ومكتوب. عندما أنا أمنتني وناس تاكل ناس وارباب السياسة بغيري مشهولة. إذا عن الأحزاب الفضل لله واي، بس واحد يقل الثاني حزبولة. والحل والربط بيدي أنا والجنية بعذرا مو عمرك 7000، شنو شبيك شو رديت تسحب؟ هاي معقول عمرك 7000؟ يا راعنا فطاح النفط نبوه، والزئبق الاحمر كنسوه حقولا، وعلى الاحوط وجوبا بعد ما كنسوه ركعتين بشرع زل ما يصرعله. من باب العداله وحفظ حق الناس سواء تنقبل او غير مقبوله، المهم باقى وصلى وانتهى الموضوع، وكل من شال حصته وترس عدوله وردينا نتداول بس انا وشلوه نركب على المامش والعشتون. سحقا يا نفض يا لعنة التاريخ، يا نظرة حسد بعيون مكحولة، من يوم اطلعت بقاعنا لهاليوم جنابك مشتعل والناس مشغولة. انت لغيرنا نعمة وغفاه وخير.
وهذه مجموعة مسائل أخرى أيضا للسيستاني، المستحدثات من المسائل الشرعية من منشورات مؤسسة الإمام علي لندن، إنه مكتب السيستاني في لندن. هذه الطبعة أيضا 1996، إنها الطبعة الثانية. هذا الكتاب يشتمل على مجموعة المسائل المستحدثة التي قرأت عليكم منها، والتي ألحقت بالجزء الأول من منهاج الصالحين، وأضيفت إليها مسائل أخرى. أنا سأقرأ عليكم نماذج من المسائل الأخرى التي أضيفت على تلك المسائل. أنا ما قرأت كل شيء هناك، هناك تفاصيل كثيرة، أنا فقط حاولت أن أثبت لكم من أن أموال الحكومات الإسلامية في الدول الإسلامية، ومن أن أموال البنوك الحكومية في الدول الإسلامية، وأموال البنوك المشتركة ما بين الحكومة والأهالي، هذه أموال مجهولة المالك. من الآخر، يعني أن أموال الدولة العراقية أموال مجهولة المالك، وأن أموال البنك المركزي ومصرف الرافدين وسائر البنوك الأخرى هي أموال مجهولة المالك. نتيجة واضحة أو لا؟ أنا لا أريد أن أثبت هنا من أن السيستاني سرق البنك المركزي أو سرق البنوك، لا شأن لي بهذا الموضوع، أنتم ستعرفون الحقيقة من خلال عرض المعطيات في هذه الحلقة، في الحلقات القادمة أنا سأعرض كل المعطيات التي ترسم لكم صورة واضحة عن السرقة الكبرى، عن سرقة نفط العراق، إما بشكل حسي أو عن طريق جولات التراخيص وأمثال ذلك، أو عن طريق سرقة البنوك بطريقة منهجية، لأن أموال النفط أين تكون؟ تكون مودعة في هذه البنوك، وهذه الأموال مجهولة المالك، فإذا تسلط عليها أحد وصارت تحت يده لا يجوز له أن يتصرف بها إلا بإذن السيستاني، وعليه أن يعود إليه لإصلاح أمرها، والبقية أنتم تعرفونه. صفحة 12، مسألة رقم 7، اللوتري، نوع من أنواع اليانصيب. اللوتري لعبة مشهورة في أمريكا، وهي أشبه ما تكون بلعبة اليانصيب إن لم تكن هي بعينها. هل يجوز للمسلم أن يعرض أوراقها للبيع بواسطة ماكينة خاصة معتبرا العملية استنقاذا للمال من يد الكافر؟ هذه عملية الاستنقاذ، تسرق أموال البنوك استنقاذ، تسرق أموال الدول استنقاذ، باعتبار هذه الأموال هي أموال للمسلمين. الجواب: إن كان مخولا من قبل الشركة القائمة بالأمر في عرضها وتوزيعها بين غير المسلمين جاز ذلك، وليأخذ المال استنقاذا ولا يقصد البيع. يضحك على نفسه هذا البائع، هو عنده عقد مع الشركة ويبيع على الناس والناس تشتري منه، ولكنه يخدع نفسه على أنه يستنقذ المال من الكافرين. وليأخذ المال استنقاذا ولا يقصد البيع، أو يأخذه إزاء تنازله عن حقه فيه إن كان له حق اختصاص بها. لف ودوران، النتيجة هذه الأموال أموال الحكومات، أموال الشركات في الدول الإسلامية، البنوك الحكومية، الشركات الحكومية، الدوائر الحكومية، المصارف الحكومية والمشتركة مع الأهالي أموالها مجهولة المالك. وأما خارج الدول الإسلامية فإنها أموال نستنقذها من الكفار. الكفار حائرين يردون يسوون لنا دواء حتى نخلص من الكورونا، وإحنا نريد نبوق فلوسهم كي نستنقذها منهم من أيدي الكفار. صفحة 32 65 ألا تتفضلون. هو هذا هذه الديخية بعينها. ألا تتفضلون على مقلديكم بإجازة عامة؟ هو يهل منطي إجازة أساسا لسيستاني حتى يعطيكم إجازة؟ ما هي هذه الديخية؟ الديخية وقتها الآن مناسب لكنني لا أجد وقتا. سأتحفكم بها في وقت آخر أثناء الحلقة، لأن هذا الكلام كلام ديخي بامتياز. ألا تتفضلون على مقلديكم بإجازة عامة بالتصرف في مجهول المالك من قبض الأموال البنكية في البنوك الحكومية أو المشتركة وتسليمها وسائر التقلبات فيها من دون مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله لإصلاحها، وذلك تسهيلا وتيسيرا على المؤمنين؟ أيدكم الله وأعزكم. نعم قد أذنا للمؤمنين، على أي أساس؟ هو ياهل مكلفك أنت سيدنا وياهل منطيك هذه الصلاحية؟ أعطنا دليلا على هذا من الكتاب العزيز أو من حديث العترة، أعطنا دليلا. أنت أحاديث أهل البيت تدمرها بقذارات علم الرجال الناصبي، وتحكم بأقوال ابن الغضائر وأنت ما رأيت كتابه، وأتحداك إن رأيت كتابه، وتقدم أقوال ابن الغضائر على غيره، وتحرق حديث أهل البيت بأقوال ابن الغضائر الذي ما رأى أحد كتابه، والسيستاني أتحدى لا هو ولا أبو ولا جد ولا جد سابع قد رأى هذا الكتاب، لا وجود لهذا الكتاب. أقوال انتشرت في الكتب لا ندري أي شيطان قد وضعها في هذه الكتب، والسيستاني يدمر حديث العترة بها ولا يعتبر حديث العترة دليلا، ويفتي لنا بفتاوى لا دليل عليها. ما هو الدليل؟ من الذي أعطاك إجازة أن تعطي إذنا للآخرين في التصرف في البنوك وفي الأموال المجهولة المالك؟ نعم قد أذنا للمؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يتسلمونه من المؤسسات الحكومية أو المشتركة بالطرق القانونية أن يقبضوه من قبل موكلينا من الفقراء بنية التصدق عليهم ثم يتملكونه لأنفسهم، هذا في الرواتب ونحوها. لاحظوا هذه الألعوبة. هو أعطى إذنا للمؤمنين، لهؤلاء الديخيين أعطاهم إذنا أن يتسلموا رواتبهم، هو يشتغل من الصبح إلى الليل ويأخذ راتب من الحكومة ويطلب من السيستاني أن يعطيه إذنا في استلام هذا الراتب. نعم قد أذنا للمؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يتسلمونه من المؤسسات الحكومية أو المشتركة، مشتركة ما بين الحكومة والشعب بالطرق القانونية، أن يقبضوه من قبل موكلين من الفقراء. هو الفقراء متى أعطوك وكالة سيدنا؟ أنت وكيل لصاحب الزمان تقبض من هذه الجهة، ووكيل للفقراء، الفقراء متى وكلوك؟ رحمة على والديك، متى وكلك الفقراء؟ أن يقبضوه من قبل موكلين من الفقراء بنية التصدق عليهم ثم يتملكونه لأنفسهم، هذا في الرواتب ونحوها. يعني الموظف يشتغل من الصبح لليل ما يقدر ياخذ راتبه من الحكومة حتى يأذن له السيستاني، وبهذه الطريقة بهذه الطريقة باعتبار أن السيستاني وكيل الفقراء. متى وكلوك السيستاني وكيل الفقراء؟ فهو يعطي إذنا وإجازة لهذا الموظف أن يقبض المال وهو ينوي أن يتصدق به على الفقراء الذين وكيلهم السيستاني. وبعد ذلك بعد أن يستلم هذه الأموال بنية التصدق على الفقراء حيث أجاز السيستاني ذلك للموظفين باعتبار أنه وكيل الفقراء، ثم يتملكونه لأنفسهم، يتملكون هذا المال لأنفسهم، هذا في الرواتب ونحوها. وين هذا في أي كتاب من كتب أهل البيت؟ وأما الفوائد المصرفية وشبهها فلهم تملك نصفها على النحو المذكور بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين. لمن يدفعون؟ يدفعون لوكيل الفقراء السيستاني أو وكلاء السيستاني. هذا الكلام ديني في أي مصدر ديني ورد؟ مصادرنا الدينية القرآن وحديث العترة. هذا الكلام منطقي؟ بالله عليكم يتكلم به عاقل؟ موظف يشتغل من الصبح إلى الليل وياخذ راتب من الحكومة، ما يجوز لا ياخذ الراتب حتى يستأذن من السيستاني، والسيستاني ما أعطاه إذنا بشكل مباشر، أعطاه إذن بهذه الطريقة الملتوية، بما أن السيستاني هو وكيل الفقراء. متى وكله الفقراء؟ تحلف بالعباس يا سيستاني من أن الفقراء وكلوك، متى وكلوك؟ على أساس أن السيستاني وكيل الفقراء وأعطى إذن للموظف أن يستلم الراتب بهذه بنية أن يأخذ هذا المال الذي هو مجهول المالك لأنه أخذه من الحكومة، بنية أن يتصدق به على الفقراء وقد أذن له وكيل الفقراء السيستاني، وبعد ذلك بعد أن يستلم يتملكه على أساس أنه فقير إذا لم يكن فقيرا. هذا في الرواتب، في أي رواية هذا؟ وأما الفوائد المصرفية وشبهها فله تملك نصفها على النحو المذكور. نحو المذكور يعني أن يكون ذلك بإجازة السيستاني الذي هو وكيل الفقراء بنية التصدق على الفقراء ثم يتملكونه. ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو فقه علي وآل علي، هذا هو فقه المرجعية الشيعية الخرط، وأقول خرط لأنه لا دليل عليه لا من القرآن ولا من حديث العترة. لازلت في صفحة 33. السؤال: أخذ الكمبيالات وصرف الشيكات من البنوك الأهلية هل تحتاج إلى إذن الحاكم الشرعي؟ الجواب: المعاملة مع البنوك الأهلية لا تحتاج إلى الإذن، وليست أموالها من مجهول المالك، لكن لا بد من التحرز من المعاملة الربوية أو الربوية معها، يعني البنوك الحكومية والمشتركة قطعا أموالها مجهولة المالك، الدوائر الرسمية، المؤسسات الحكومية، الجهات التي تعطي رواتب من قبل الدولة، هذه أموال مجهولة المالك، لا يجوز للشخص أن يتصرف فيها، أن يستلمها إلا بإذن من السيستاني بهذه الطريقة العنكبوتية الشيطانية الغريبة، وعلى افتراض أن السيستاني وكيل الفقراء. احنا ما ندري السيستاني وكيل صاحب الزمان، السيستاني وكيل الفقراء، السيستاني وكيل الحكومة العراقية، السيستاني وكيل من، لا ندري. هذا هو فقه السيستاني. أنا أقرأ من كتب السيستاني، أنا أقرأ من رسائله العملية التي يكتب في مقدمتها من أن العمل بها مجزئ مبرئ للذمة. هذه رسائله العملية. أنا قرأت عليكم من منهاج الصالحين، وقرأت عليكم من كتابه الآخر المستحدثات من المسائل الشرعية، الذي هو من منشورات مؤسسة الإمام علي هنا في لندن. وقت أذان العشاءين وصلاتهما صار وشيكا بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. نذهب إلى هذا الفاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم كي أكمل بقية هذا الهراء.
حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت أقرأ عليكم مما جاء في فتاوى السيد السيستاني المرجع المعاصر. قرأت من رسالته العملية الرسمية المعروفة منهاج الصالحين من الجزء الأول، وقرأت أيضا من رسالة عملية موجزة من منشورات مؤسسة الإمام علي في لندن التي هي مكتب السيستاني المستحدثات من المسائل الشرعية. أنا لا أريد أن أقرأ كل ما جاء في هذا الاتجاه، وإنما جئتكم ببعض الأمثلة، وسأشير إلى أمثلة أخرى. هذه رسالة عملية أخرى، الفقه للمغتربين وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف لسيد عبد الهادي الحكيم، أيضا من منشورات مؤسسة الإمام علي في لندن، إنه مكتب السيستاني، وهي أيضا مصحوبة بإجازة من السيستاني بالعمل بها. هذه فتاوى السيستاني معروفة لا ينكرها أحد من مكتب السيستاني ولا من وكلائه. قرأت عليكم من منهاج الصالحين رسالته العملية، وكذلك من رسالة عملية موجزة مختصرة المستحدثات من المسائل الشرعية. وها أني سأشير إلى بعض المواطن في هذه الرسالة العملية الفقه للمغتربين. لا أجد وقتا كي أقرأ هذه الموارد، أنا كنت قد أشرتها، لكن المطالب التي بين يدي كثيرة، لذا سأشير إليها إن كنتم راغبين في مراجعتها. الفقه للمغتربين عبد الهادي الحكيم وفق فتاوى السيد السيستاني منشورات مؤسسة الإمام علي في لندن، الطبعة الثالثة 1999 ميلادي، صفحة 194، رقم المسألة 257، والمسألة 258، صفحة 194، وكذلك 195 على الصفحتين، المسألة 257
والمسألة 258. صفحة 196 المسألة 261. صفحة 196 المسألة 261 قطعا مع جوابها. صفحة 202 رقم المسألة 282. هذه نماذج من فتاوى السيستاني في نفس السياق، في نفس السياق، من أن أموال البنوك الحكومية في الدول الإسلامية والبنوك المشتركة التي هي مشتركة في أصولها المالية في رأس مالها ما بين الحكومة وأبناء الشعب الأهالي، أموال هذه البنوك مجهولة المالك، وحتى حينما نقرض هذه البنوك بعنوان الإيداع بأي عنوان آخر كما هو يقول نقرضها، هو إتلاف للمال. على هذا حتى الذين يملكون حصصا في هذه البنوك هم لا يستطيعون أن يأخذوا أموالهم إلا بإذن السيستاني. الرواتب، مؤسسات الدولة، الشركات الحكومية، كل هذه العناوين أموالها مجهولة المالك، لا يجوز التصرف فيها ولا يجوز أخذها إلا بإذن السيستاني. كل هذه المسائل قرأتها عليكم من منهاج الصالحين من رسالته العملية. أنا لا أعبأ بالتفاصيل الصغيرة، لذلك ما وقفت عليها ولا أطلت الحديث عندها، وقرأتها قراءة إجمالية من دون أن أخوض في كل دقائقها، لأنني أساسا لا أريد أن أشرح فتاوى السيستاني، إنما أريد أن أثبت لكم من أن هذا المبنى هو المبنى الذي تبتني عليه فتاوى السيستاني فيما يرتبط بأموال الدولة العراقية وأموال كل الدول. حديثنا هنا عن العراق، والعنوان الخامس السرقة الكبرى، النفط. هذه الفتاوى إن لم يكن السيستانيون سرقوا العراق بها، فإن الأحزاب الدينية والسياسيين الشيعة سرقوا العراق في ظل هذه الفتاوى وخمسوا الأموال المجهولة المالك عند مرجعهم السيستاني، بغض النظر أن قالوا له أم لم يقولوا، لكن المرجعية تعلم ذلك. فهذه الأموال الطائلة التي وصلت إلى المرجعية ما نزلت من المريخ. وهناك فارق فيما بين الأوضاع قبل 2003 والأوضاع بعد 2003. هذا لا يعني أن الأموال التي كانت عند السيستاني قبل 2003 قليلة، أبدا. الأخماس من تجار الشيعة من مختلف البلدان هائلة هائلة، فلوس بالهبل، لكنني لا شأن لي بالأخماس، أنا أتحدث عن شيعة العراق. العنوان شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. وحينما تحدثت في الليلة الماضية عن الخمس، أنا لست مهتما بموضوع الخمس في هذا البرنامج، إنما أردت أن أبين لكم من أن موقف المرجعية الشيعية عموما والسيستانية خصوصا بخصوص أموال صاحب الزمان هي مجهولة المالك في نظرهم، فكذلك أموال الدولة العراقية هي مجهولة المالك. وها أنني قرأت عليكم من كتب السيستاني وأشرت إلى بعض النماذج في هذا الكتاب الفقه للمغتربين، لا أجد وقتا كي أقرأ كل شيء. إذا اكتفيتم بما قرأته عليكم فهذا راجع إليكم، وإذا أردتم أن تستزيدوا في الموضوع فإنني قد أعطيتكم مثالا آخر من كتاب الفقه للمغتربين، وهو رسالة عملية في مجموعة الرسائل العملية للسيستاني، وهذا كتاب آخر. فقه الحضارة هو رسالة عملية أخرى. الدكتور محمد حسين الصغير صديق السيستاني، المسائل الموجودة في هذا الكتاب قد أخذها الدكتور الصغير من منهاج الصالحين، وأخذها أيضا من مستحدثات المسائل، وأخذها أيضا من الفقه للمغتربين. فهذه هي الرسائل العملية للسيستاني. فدكتور محمد حسين الصغير أيضا كتب رسالة عملية بهذا العنوان، بعنوان فقه الحضارة. هذه الطبعة طبعة دار المؤرخ العربي بيروت لبنان، وهي الطبعة الأولى 2000 ميلادي. تحت عنوان فتاوى مصرفية، فإنه نقل في هذه الرسالة العملية الفتاوى كما قلت لكم، نقلها من منهاج الصالحين، من الطبعة التي ألحقت بها المسائل المستحدثة كهذه الطبعة التي بين يدي، وهي الرسالة الأصيلة للسيستاني، ومن مستحدثات المسائل، ومن الفقه للمغتربين، وأضاف إليها فتاوى خطية مثل ما قال في الحاشية، هذه فتاوى بخط السيستاني موجودة عند المؤلف، يعني عند محمد حسين الصغير. صفحة 93 رقم 1 ورقم 2 أيضا. أنا سأختصر بقدر ما أستطيع، عندي مطالب كثيرة ومهمة، ولا أريد أن أشتت أذهانكم بكثرة القراءة فإنها تتعبكم، أنا أعرف ذلك، ولكنني ماذا أصنع، أريد أن أضع الحقائق واضحة بين أيديكم. صفحة 93 المسألة رقم 1، المسألة رقم 2 أيضا في نفس الاتجاه، في نفس السياق الذي تحدثت عنه، وكانت المسائل التي قرأتها قد تناولته في منهاج الصالحين. صفحة 94 أقرأ عليكم هذه المسألة، وهي المسألة السابعة. المؤلف محمد حسين الصغير قال في الحاشية: فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف، يعني هذه فتاوى خطية بخط السيستاني موجودة عند محمد حسين الصغير. هو قال هكذا في حاشية صفحة 94: فتاوى بخط سماحة السيد مد ظله في حوزة المؤلف. وأشار أيضا إلى هذا الكتاب الفقه للمغتربين، قال: وانظر فقه المغتربين 180 وما بعدها، صفحة 180 وما بعدها. مثل ما قلت لكم، محمد حسين الصغير نقل المسائل من منهاج الصالحين، ومن مستحدثات المسائل، ومن الفقه للمغتربين. هذه المسألة أثبتها في كتابه من خلال فتوى خطية بيد السيستاني موجودة عند المؤلف عند محمد حسين الصرير. هذه الفتوى مهمة، لذلك أنا اخترتها من بين مجموعة الفتاوى الأخرى. السابعة: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة، أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ للاقتراض. هذه القضية أقوى من سابقاتها، هذه فتوى خطية موجودة عند محمد حسين الصغير. يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة، الحكومة مطلقا إسلامية أو غير إسلامية، أو الأهالي غير المسلمين، إلا إذا كان يقصد بالحكومة هنا الحكومة غير الإسلامية، يعني في البلاد غير الإسلامية بقرينة أو الأهالي غير المسلمين، إلا إذا كان يقصد هذا وهو ليس واضحا. يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة، الحكومة هنا مطلقة، الحكومة هنا مطلقة، قد تكون في البلاد الإسلامية أو قد تكون في البلاد غير الإسلامية، أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ للاقتراض. الفتاوى السابقة كانت تتحدث عن مال مجهول المالك، التعامل مع المال المجهول المالك يختلف عن التعامل مع المال الذي يستنقذ، يقع تحت قاعدة الاستنقاذ. هذه تفاصيل شرعية وفقهية بحسب فقه المراجع، أنا لا أتحدث عن فقه العترة، فقه العترة بريء من هذا الهراء، هذا فقه مراجع الشيعة. يجوز أخذ المال من البنك الذي تموله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ للاقتراض، ولا يضر الآخذ علمه بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال للاقتراض، إلى بقية الكلام. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل العملية لهذه الفتاوى، أنا أريد أن أثبت قضية مجهول المالك، أريد أن أثبت قضية الاستنقاذ في فتاوى السيستاني، هذا هو الذي أريده ولا أريد شيئا آخر. لذا حين أقرأ قسما من الفتوى ولا أذهب إلى نهايتها، لأن نهاية الفتوى تتحدث عن التفاصيل العملية وأنا لا أعبأ هنا بالتفاصيل العملية، الذي أعبأ به هو أن أثبت لكم أن فتاوى السيستاني كبقية فتاوى المراجع أيضا، وإن كان السيستاني قد تشدد كثيرا في هذا الجانب كالخوئي في قضية المال المجهول المالك، قطعا هناك فتاوى ذكرها الدكتور الصغير محمد حسين الصغير صفحة 104 خامسا فتاوى حضارية بأموال الأوروبيين، مثلا خامسا: لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات. أنا أقرأ هذه الأمور لأنني أعرف أنهم سيلتفون حول كلامي، سيضحكون عليكم بمثل هذا، وأنا أعرف أساليبهم كلها، لذا أقطع عليهم الطريق. أنا أعرف أنهم سيضحكون عليكم بمثل هذه الفتاوى التي هي للاستهلاك الإعلامي فقط. مؤسسات سيستان هي الأكثر مخالفة لقوانين البلدان التي فيها هذه المؤسسات. أكبر مؤسسة للسيستان في الغرب هي هذه التي في لندن، مخالفاتها القانونية لا تعد ولا تحصى، وعندها من المشاكل مع الدوائر الحكومية الكثير. وإذا أرادوا أن ينكروا ذلك سأفتح لهم برنامجا وأتناول هذا الموضوع بالتفصيل. أنا لا أريد أن أؤذي أحدا حتى وإن كنت أختلف معه. بإمكاني أن أفتح برنامجا عن مؤسسة السيستاني هنا، وأن أتناول المشاكل التي تحيط بها، لكنني لا أريد أن أؤذي أحدا. هذا كلنا نحن نعرفه. المؤسسات الدينية الشيعية عموما في كل البلدان تخالف القوانين، وتخالف القوانين كثيرا وكثيرا جدا على مستوى المؤسسة وإدارتها. لا أتحدث عن مؤسسة بعينها، عن كل المؤسسات. ومؤسسات السيستان في رأس القائمة هي الأكثر مخالفة للقوانين. وكلاء السيستان يخدعون الدوائر الرسمية ويكذبون ويستلمون الرواتب العديدة، وحكايتهم طويلة في هذا. وبالمناسبة في مجالسهم الخاصة هم أتباع السيستان يقولون لو أن السيستان يأتي هنا ويعيش في هذه البلدان، في البلدان الغربية، لفعل كما نفعل نحن. وكلامهم صحيح 100%، لكن هذه الفتاوى لذر الرماد في العيون. ما نحن قرأنا قبل قليل ما هو موقفه من البنوك في الحكومات غير الإسلامية. لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير قانونية، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة أو ما شاكل ذلك. وكلاء السيستاني المعممون، خطباء المنبر الحسيني الذين يعيشون في الدول الأوروبية، كلهم يخالفون هذا، ولا يجدون في ذلك إشكالا شرعيا. وحتى لو ذهبوا إلى النجف وسألوا مكتب المرجع فيما بينهم وبينه لأجاز لهم ذلك، فلا إشكال فيه. ما نحن نعرف هذه الأمور. المسألة التاسعة، لا يجوز وقف عداد الكهرباء أو الماء أو الغاز أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية. هذا لذر الرماد في العيون، الجميع يفعلون ذلك. لا يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية حتى وإن اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين، الجميع يفعلون ذلك. لا يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية، وبالطريقة القانونية لديهم، لأنه من الكذب. كل هذا لا يعبأ به أحد. هذا كلام في كلام. وأنا هنا لا أكذب عليكم، أنا هنا أعيش في لندن، وبرنامجي هذا يتابعه اللندنيون هنا، وكثيرون في الدول الأوروبية يتابعون برنامجي هذا. أنا لا أكذب عليكم وأنا أتحدث بشكل مباشر. العراقيون وغير العراقيين من الشيعة يعرفون أن هذه الفتاوى فقط على الورق، عمليا لا يعمل بها أحد، لا معمم ولا وكيل ولا صهر مرجع ولا مؤسسة دينية، ولا هم يحزنون. الجميع يعملون بخلاف هذا، وحينما يعملون بخلاف هذا فإنهم لا يجدون إشكالا شرعيا في ذلك، وهذا الكلام ليس من عند أنفسهم، إنما يسمعونه من وكلاء المرجعية في جلساتهم الخاصة، لا بشكل علني. بالشكل العلني يقولون هذا الكلام، ولذا قلت من أن هذا الكلام هو للاستهلاك المحلي وللاستهلاك الإعلامي، لذر الرماد في العيون وليس أكثر من ذلك. وهذه القضية يعرفها كل الذين يكونون قريبين من أجواء أصحاب العمائم. هذه المسألة ما هي باكتشاف أنا اكتشفته، الذين يعيشون في الغرب ويكونون قريبين من أجواء العمائم يعرفون هذه المسائل بالتفصيل ويخالفونها عمليا بالتفصيل أيضا. نذهب إلى فاصل.
سئمنا منكم يا سارقين، فيا أهل الكراسيم القضية، أأنتم برلمان أم لصوص؟ أأنتم ساسة أم داعشية؟ كشفنا المسرحيات لذا حذاري أن تعيدوا المسرحية. ريحة بوكم وصلت السابع جار وزحاف بطونكم عابر الغربية. ما ردنا التقشف، التقشف كون مو بالنفط لو بالماء، تقشف وتشذب سوونا شوية نذر البرلمان. ريحة بوكم وصلت السابع جار وزحاف بطونكم عابر الغربية. ما ردنا التقشف بالنفط والماي، تقشف بالكذب سوونا شوية ندر البرلمان. ندري البرلمان يظلم حقوق الناس، ما ندري بهوت يلا الحرامية. وطن قاع ذهب ما بين وسط حين، وطن قاع ذهب ما بين وسط حين. شو تطيني وجهك وبالمالية وبالمالية؟ هذا المالاتي مو مالاتي بيك، لا لا. وهالأيام التقشف حيلة شرعية، عيني تقشف شغل متقشفين، بويا هدوم مو تحصين وضعية. يصرح لي يصرح لي يصرح لي النفط صافي قبل ونبيع، شاهس النفط خاب التزورية. تشد لابنك خطورة وهو بالكاروك، تشد لابنك خطورة وبعده بالكاروك. ورواتب خالتك 200% بيش اختلف؟ تشد لابنك خطورة وبعده بالكاروك. ورواتب خالتك خالتك 200% بيش اختلف عنك؟ بيش اختلف عنك؟ جابتك بك شيخ شان جايبتك منين؟ هندية عراقي عراقي عراقي. اشتم هدوم وريح تدليك العنبر واصل لطرقة تشفية. عراقي اشتم هدوم وريح تدليك العنبر واصل لطرقة تشفية. اللي يطب البرلمان بغير دولة ثقيل، يطب لمشروع حشاية شعبية. وإحنا البرلمان تقول أبو العطار لا أبو الجايب مطب بلقونية. ضيعت النجيل من الله لا ينطيك، ضيعت النجيل من الله لا ينطيك. وعسلها بعافية تكون دعوة حشدية. تدري ابن الشهيد السنة هدوم صغار ولازم قبر أبوه ويريد عيدية. تدري أم الشهيد شباعت من العوز، باع الثوبة حتى تجيب لضحية. تحتار الأرامل كل شهر ما بين، بيعت ثوبها وبيعت الزولية. هم تدري بحضرتك ما براسك خير، عدك علم ما عدك إنسانية. ملت عجايزنا من الدعاوى عليك، اشتسر زبن شي الوقت الغروبية. وبعد ما راح ندعي الظاهر احنا ركاك، راح نحشم النعمة العراقية. نقل للعنبر المشخاب ويدعى عليك، شوف الطرف شافه بقطع الأمية.
الكتاب الذي بين يدي كتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد، هذا هو كتاب الرافد. الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد طبقا لفتاوى سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، وسماحة السيد علي الحسين السيستاني دام ظله، بقلم حسن محمد الهودار. هذه الطبعة طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف، الطبعة الثالثة، الناشر دار البذرة، 2014 ميلادي، 1435 هجري قمري. فهذا الكتاب كتاب كبير الحجم، عدد صفحاته 559، الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد بقلم حسن محمد الهودار، جمع فيه فتاوى الخوئي والسيستاني فيما يرتبط بأحكام خمس الأرباح والفوائد وما يتفرع على ذلك. هذا الكتاب أكثر ما فيه لا علاقة له بفقه محمد وآل محمد، هذا هو فقه المرجعية، فقه السيستاني، فقه الخوئي والسيستاني، فقه المرجعية الشيعية. أكثر ما فيه لا أصل له لا في الكتاب الكريم ولا في حديث العترة الطاهرة، وموثق بشهادة مجموعة من وكلاء السيستاني المعروف. رجاء اعرضوا لنا صورة هذا الكتاب. هذا هو كتاب الرافد الذي أتحدث عنه. في الجهة الثانية من الكتاب توثيق مكتب المرجعية في النجف للعمل بهذا الكتاب. رجاء اعرضوا لنا الصورة الثانية. هذه الصورة للجهة الخلفية للكتاب، وجاء في هذا التوثيق بسم الله الرحمن الرحيم: إنما ورد في هذه النسخة من كتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد منسوبا إلى سماحة السيد السيستاني دام ظله، مطابق لفتاواه وفق الشهادة الموثوق بها. وهناك ختم لمكتب المرجعية السيستانية في النجف. الذين شهدوا لما جاء في هذا الكتاب من فتاوى السيستاني آية الله الشيخ محمد تقي الشهيدي، وبخط يده كتب ما كتب، لا أجل وقتا لقراءة ما كتب. وأيضا آية الله مثل ما كتب هنا السيد منير الخباز، وكتب ما كتب بخط يده. وأيضا آية الله الشيخ علي الدهنين، وكتب ما كتب بخط يده. فهذه الآيات الإلهية قد شهدت لما جاء في هذا الكتاب الشهيدي والخباز والدهنين، مع شهادة وتوثيق من مكتب المرجعية في النجف. تريدون أكثر من هذا؟ هذه فتاوى السيستاني في هذا الكتاب. سأقرأ عليكم مما جاء في الملحق الثاني: رواتب الموظفين والادخار ومستحقات التقاعد ومجهول المالك. تمهيد، أقرأ عليكم التمهيد ولاحظوا حالة الديخية والهراء فيما هو مكتوب هنا. ما يحصل عليه المكلف من الأموال من تجاراته أو من راتب عمله حكمه حكم سائر الأموال، فهي أموال مملوكة وتترتب عليها جميع الأحكام. ولكن ما يقع مورد ابتلاء المؤمنين وله أحكام خاصة هو الأموال التي يستلمونها من المؤسسات الحكومية أو المشتركة. مشتركة يعني الأموال فيها أموال حكومية ومن الأهالي من أبناء الشعب. من المؤسسات الحكومية أو المشتركة من الرواتب وغيرها كالقروض والضمان الاجتماعي، فإنها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك، فكيف يتم التعامل مع تلك الأموال وكيف يتم إخراج خمسها؟ كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن معتبرا، لذا ترتبت على ذلك أحكام خاصة. ثم بعدما أمضى السيد السيستاني تلك العقود في عام 1422 تغيرت نتيجة لذلك جملة من المسائل، وهذا ما أحببنا بيانه ضمن المطالب التالي. أدري هو السيستاني مثلا هو الحاكم في السعودية، هو الحاكم في دول الخليج، من أنه بعدما أمضى العقود بين الموظفين والشركات والحكومات أمضاها السيستاني وهو جالس في بيته في أزقة النجف. ما علاقة السيستاني بهذا الموضوع؟ هل هناك من دليل في الكتاب أو في حديث العترة؟ ما هذه المنظومة الفقهية التي لا علاقة لها بدين محمد وآل محمد؟ بهذه الطريقة يحولون الشيعة إلى حمير يركبون على ظهورهم. راتب الوظيفة الحكومية، رجاء دققوا معي، هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة فيجب فيه الخمس؟ الجواب بعدما أمضى السيد السيستاني العقود. أدري هو رئيس وزراء، رئيس جمهورية، ما علاقته بهذه الدول المختلفة؟ كيف يمضي العقود فيما بين الموظفين والدول؟ بعدما أمضى السيد السيستاني العقود التي بين الموظفين والدولة، فالموظف يملك في ذمة الدولة كل شهر راتب الوظيفة ما دام موظفا، فيجب فيه الخمس إذا حلت سنته الخمسية، وإن لم يستلمه، حتى إذا لم يستلم الراتب يجب الخمس في الراتب. لماذا؟ لأن السيستاني أمضى العقود. شوفون اللعبة شلون؟ السيستاني لما أمضى العقود فوجب الخمس على الرواتب حتى وإن لم يستلم الرواتب. هذا أين هو في حديث العترة؟ في أي مكان؟ في أي آية من القرآن من آيات الأحكام؟ في أي رواية من روايات الخمس؟ ما هي روايات الخمس؟ مجموعة في كتاب الوسائل وغير الوسائل. في أي رواية من روايات الخمس؟ ولذا لو كان الموظف يقلد السيد السيستاني ورأس سنته في تاريخ 20 من الشهر وبعد لم يستلم الراتب، فيجب عليه أن يخرج خمسة راتب 20 يوم الماضية. ووجوب الخمس في الراتب الحكومي قبل قبضه. سمعنا، سؤال يوجه إلى السيستاني، سمعنا بأنه لو أبقى الموظف الحكومي راتبه في حسابه في البنك ولم يقبضه، لم يجف فيه الخمس وإن مضت عليه سنوات، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الكلام صحيح قبل عام 1422. لماذا؟ لأنه في عام 1422 هجري السيستاني أمضى العقود، هو في عام 1422 هجري هو تحت سلطة صدام حسين ويمضي العقود لكل الدول. أي العوبة هذه؟ أي مضحكة هذه؟ هذا الكلام صحيح قبل عام 1422، أي قبل إمضاء السيد السيستاني للعقود بين الموظفين والدولة في كل الدول أينما يكون هناك شيعة من مقلدي. وأما بعدما أمضى السيد العقود فيجب الخمس في الراتب إذا حلت السنة الخمسية وإن لم يقبضه الموظف وأبقاه في حسابه. ماذا تقولون أنتم؟ أسعفونا بالوثيقة الديخية رحمة على والديكم.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أدري على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات. قال لي لا تستعجل، مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه امي شيني خلاقه امي شيني بقول لك مكان حاله البدون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته. كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء. عرفنا قال تركب مثل ما ركبت نام وغاي ديخ لا مو علم اجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا اقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين. بشنو أعظم؟ اسمع، أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
في نفس الكتاب صفحة 479 أموال الضمان الاجتماعي، أموال الضمان الاجتماعي عادة تكون قليلة وتكون لكبار السن للمحتاجين راكضين وراهم، هم جيب الخمس احلبوهم. أموال الضمان الاجتماعي حقيقته، تعريف لأموال الضمان الاجتماعي، هو مبلغ تعطيه الدولة كمساعدة لبعض المواطنين لعجزه عن العمل، لمرض أو لكبر سن أو لصغر السن كالأيتام أو لغير ذلك. تعلق الخمس به، هل يتعلق الخمس بالأموال التي يحصل عليها المكلف من الضمان الاجتماعي؟ الجواب وفقا لفتاوى الخوئي والسيستاني، هذه الأموال من مجهول المالك، فلا يتعلق بها الخمس إلا بعد قبضها. فإذا قبضت ولم تصرف في المؤونة إلى أن حلت السنة الخمسية للمال وجب إخراج الخمس. فهذه أموال مجهولة المالك، لماذا؟ لأنها أموال الدولة. صفحة 486، كيفية قبض مجهول المالك باسمه تعالى. هذه رسالة موجهة إلى مكتب السيستاني والمكتب يجيب. باسمه تعالى، مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله العالي، الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره، عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد، أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ هذه كلاوات، كلاوات قضية المداورة أنا لا أريد أن أدخل فيها. أنا قلت لكم لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسائل الشرعية، هذه كلاوات، كلاوات مامنة، هذه قضية المداورة والمصالحة، هذا اللعب، أنا لا أعبأ بهذا كله. أنا أريد أن أبين لكم كيف يضحك على الشيعة. الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره، عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد، أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد أم عن الفقراء؟ الفيلم اللي مر علينا قبل شوية أن السيد يكون وكيلا للفقراء وما موكله ولا واحد من الفقراء، مثل ما يصير وكيل لصاحب الزمان وصاحب الزمان لا موكله، ولا يوجد أي دليل على ذلك لا بشكل عام ولا بشكل خاص. مثل ما يعطي إمضاء للعقود فيما بين الناس والحكومات في مختلف الدول وهو جالس في زاوية في بيته تحت سلطة نظام صدام حسين، هذه نكتة تمثيلية مسرحية، ماذا تقولون أنتم؟ وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ وهل الفقير أو السيد يبيح التصرف فيه للموظف أو يملكه إياه؟ فقد سمعت بنفسي من المرحوم، يعني من السيد الخوئي، أنه يبيح له ذلك بشرط الخمس، يعني يبيح له التصرف لكن بشرط أن يخمس. هذه الألاعيب من أين جاءوا بها؟ في أي مكان موجودة؟ في أي آية من القرآن؟ في أي رواية؟ هذا اللعب والضحك على الناس في أي مكان موجود؟ حينما أقول لكم أنتم مضحكة وأنا معكم أيضا، ما قلت هذا من فراغ، لأنني عارف ماذا يفعل القوم، وليس اليوم، منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة وأسس حوزة النجف قطعا قبل أن يموت، منذ ذلك التاريخ ونحن مضحكة. وإلا ما هذا الهراء؟ ولاحظوا الشيعة كيف تسأل، وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ يعني يقبض المال على أنه سيتصدق به على الفقراء، وبعد ذلك بما أن الخوئي أو السيستاني أعطاه إذنا لأنه وكيل عن الفقراء يتملك، وكأنه أعطى المال إلى الفقراء وبعد ذلك تملكه من الفقراء. شنو هاللعبة؟ شنو هالضحك على ذقونا؟ فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم، يعني عن الفقراء ومن الفقراء، وهل الفقير أو السيد يبيح التصرف فيه للموظف أو يملكه إياه؟ فقد سمعت بنفسي من المرحوم أنه يبيح له ذلك بشرط الخمس، ثم إن الموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا باعتبار المداورة وأخرج الخمس مما زاد على مؤونة سنته، هل يجب عليه أن يعيد التخميس بعدما علم باعتبار ذلك؟ الآن المكتب يجيبنا، ينورنا مكتب السيستاني باسمه تعالى: يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء. متى وكله الفقراء؟ ثم إبقاؤه في يده بقصد تملكه لنفسه. الفقراء حينما وكلوا السيد السيستاني وهم لم يوكلوه أصلا، يرضون بأن هذا الموظف يأخذ المال؟ فالوكيل لا يستطيع أن يتصرف من دون إذن الأصيل. السيستاني أخذ إذنا من الفقراء بعدما وكلوا، أساسا لم يوكلوا، ولكنه هل أخذ إذنا من الأصيل من الفقراء من أن هذا الموظف يستلم الراتب نيابة عنهم وبعد ذلك نيابة عنهم أيضا يملكه لنفسه؟ هو هذا فقه، هذا فقه لو هذا شيء ثاني. هناك فتوى وهناك شيء ثاني، الفارق بينهما الرائحة. تستطيع أن تميز بين الفتوى وغير الفتوى من طريق الرائحة. يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد بما أنه وكيل عن الفقراء. السيد السيستاني وكيل عن الفقراء، والموظف سيكون وكيلا عن السيستاني. ثم إبقاؤه في يده بقصد تملكه لنفسه، ومن ثم يجب عليه تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة إلى نهاية سنته الخمسية. والموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا بلزوم قبضه كذلك عن السيد الخوئي قدس سره في وقته، يكون قد تصرف في مال الفقراء من دون مجوز بحسب فتواه قدس سره. شنو الخرطة؟ هو متى صار مال الفقراء؟ موظف يشتغل من الصبح لليل، مثلا سائق تريلة يدق ليل ونهار، لا يشبع نوم لا يشبع راحة، وبالتالي هذا الراتب مالته مال الفقراء ولا يحق له أن يتصرف فيه. شنو الخرطة؟ هذا الخرط منين جبتوا هذا؟ والموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا بلزوم قبضه كذلك عن السيد الخوئي قدس سره في وقته، يكون قد تصرف في مال الفقراء من دون مجوز. يا عمي هذا راتبه، يشتغل من الصبح لليل، شلون يبوقونه يقولون هذا للفقراء والخوئي وكيل الفقراء؟ والسيستاني أيضا نفس القضية، الفيلم هو نفس الفيلم. ومن ثم لابد للتخلص من ذلك من تمليك مثله لسماحة السيد، يعني يملك الراتب للسيستاني بما أنه وكيل عن الفقراء وهو مأذون في تملكه لنفسه. فإن بقي ماله هذا إلى نهاية سنته الخمسية وجب تخميسه كسائر أمواله. المهم يتخمس بعدين، مكتب السيد السيستاني النجف الأشراف 12 ذي القعدة 1425 هجري قمري. هذا هو دين محمد وآل محمد بهذه المهزلة بهذه الطريقة؟ في أي رواية ورد هذا الكلام؟ في أي حادثة تصرف الأئمة بهذه الطريقة؟ لذلك أقول لكم دائما هناك فقه النواصب، فقه العترة موجود في حديثهم فقط، وفقه مراجع الشيعة هو هذا فقه مهجن لا نعرف أصله، جمعوه من هنا ومن هناك. هذه صورة جميلة مضحكة حقيقة، هذه الصورة. المطلب السابع صفحة 488 بيان إمضاء العقود، البيان الذي أصدره السيستاني في إمضاء العقود بين الموظفين ودولهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الرسالة موجهة للسيستاني، أقرأها عليكم كي تعرفوا مدى الديخية عند الشيعة، وأقرأ عليكم بيان السيستاني في إمضاء العقود. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الإمام المرجع الدين الأعلى السيد علي السيستاني مد ظله العالي، بعد الدعاء لكم بطول العمر في توفيق وتسديد وخير وعافية، نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية. الذين كتبوا هذه الرسالة جمع من وكلائكم، من وكلاء السيستاني في دول الخليج، جمع من وكلائكم. ما هم الشيعة في الخليج مضحكة بامتياز، في السعودية، في الكويت، في الإمارات، في عمان، يضحكون عليه، يضحكون عليهم وكلاء السيستاني، والسيستاني يضحك عليهم بهذه البيانات وهذه الفتاوى، يضحكون عليهم. نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية، والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة، وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد، من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم، وفضولية حوالاتهم على البنك، فضولية يعني ما فضل ما زاد، وفضولية حوالاتهم على البنك في تسديد ثمن المبيع وقيم المتلفات وأداء الدين، وصعوبة التمييز والتعامل لمن كان حسابه في البنك الأهلي بين ما كان من رواتبه المحولة وما كان من أمواله المودعة في البنك من قبله، مضافا للحماس الديني عند كثير منهم ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه، وإن لم تكن مقبوضة إصرارا منه على إثراء مصارف الخمس وسد حاجات الفقراء والمعوزين الذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعية. ولذلك كله رأى جمع من وكلائكم في المنطقة مع بعض المؤمنين الغيورين أن يرفعوا لسماحتكم طلبا ورجاء مؤكدا بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لما في ذلك من المصالح المهمة العامة، وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين، حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين ودمتم مؤيدين. جمع من وكلائكم. هذا الهراء هراء ديخي بامتياز. ما علاقة السيستاني بكل هذه التفاصيل؟ من أعطاه هذه الصلاحية؟ في أي آية من كتاب الله أم في أي رواية من حديث العترة الطاهرة. السيستاني أيضا يجيب لما يرى هذه الديخية، أيضا هو يجيب باسمه تعالى بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد استجابة لطلبكم هذا. هذا وهو تحت ظل نظام صدام، شرطي واحد يلعب بيلعب، شرطي أمن حقير يلعب بالسيستاني لعب مثل ما كان يلعب بالخوئي لعب، لأن هذا البيان صادر سنة 1422. 1422 صدام كان موجودا في بغداد. النظام البعثي سقط سنة 1424 للهجرة. 1422 صدام كان جاثما على العراق. استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية باعتباره الخليفة الحاكم الإمام على الجميع في كل البلاد الإسلامية، استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية، قررنا من التاريخ المحرر في أدناه، يعني 5 جمادى الأولى 1422، قررنا من التاريخ المحرر في أدناه. ماذا قرر السيستاني؟ إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات المشروعة التي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية، وبذلك تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرام تلك العقود مع الجهات غير الحكومية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 جمادى الأولى 1422 السيد علي الحسيني السيستاني. لماذا يتحدث عن الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية؟ باعتباري أن أموال جميع هذه العناوين هي أموال مجهولة المالك. ولذا في عنوان القروض البنكية، هل يجوز أخذ القرض البنكي؟ السيد السيستاني هكذا يقول: لا يجوز أخذ القرض بشرط الفائدة فهو ربا محرم. نعم، يأذن السيد السيستاني دام ظله العالي في أخذ المال من البنك الحكومي أو المشترك، يعني بين الحكومة والأهالي، لا بنية القرض الربوي، وإنما قبضا للمال مجهول المالك بالكيفية التي سنبينها إلى آخره، لأن أموال البنوك أموال مالكها مجهول، أموال الحكومات، أموال الدول، أموال البنوك الحكومية والمشتركة بين الحكومات والأهالي، أموال الشركات الحكومية والشركات المشتركة بين الحكومات والأهالي، المؤسسات الاقتصادية، الدوائر وكل التفاصيل، أموالها مجهولة المالك. أموال صاحب الزمان مجهولة المالك، أموال الحكومات مجهولة المالك، أموال البنوك الحكومية مجهولة المالك، أموال البنوك المشتركة بين الحكومات والناس أبناء الشعب مجهولة المالك، الدوائر، الوزارات، المصانع، المعامل، المزارع الحكومية أو المشتركة أموالها مجهولة المالك. ماذا تقولون؟ هل جئتكم بكلام من كتب الوهابية؟ هل نقلت لكم من كتاب مضاد للسيستاني؟ ما هي هذه كتب السيستاني وفتاوى السيستاني؟ نذهب إلى فاصل.
فأتى المرشح تفاجأت أنه مهمم تفاجأت أن المرشح أن المرشح معمم. قال لي انتخبوا ولد الحسين. قلت له بما أن الحسين مثقف بالله عمامتك بالله عمامتك بالله عمامتك شو هاي حزبي حسين حسين نمونا الحرامية. بالله عمامتك شو هاي حزبي حسين حسين نمونا الحرامية. جدك بالطف معارج على النفطات يرضى حسين من تلغب الكمية. جدك بالطف معارج على النفطات يرضى حسين من تلغب الكمية. الولاد 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 سجادتي وتسبيح نص الليل وصوتك يت بالبارات ليلية. الولاد 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 سجادتي وتسبيح نص الليل وصوتي كيت بالسهرات ليلية. صوتك يت بالسهرات ليلية. ايه صوتك يت نصكم نصكم مشكلكم ب12 طافين شربوا بحية البيرة الإسلامية. نصكم نصكم مشكلكم ب12 طافين شربوا بحية البيرة الإسلامية. علي الأكبر مقعد حسين باسطنبول مثل ابنك الما جاي استشرجية. علي الأكبر مجعد حسين باسطنبول مثل ابنك المصام التشرجية. سفيرتكم سفيرتكم تطلع كل جكسارات وسفارة زينب على النوب نسبية. سفيرتكم تطلع كل جكسارات وسفارة زينب على النوب نسبية. على المالية لازم سرى وجدك كان خسران الحسن شي على المالية. بايك شفته معمم بوي البايك شفته معمم مدرش جاي إلا الناطور. البايك شفته معمم.
مدرش جاي إلا الناطور. الناطور الحارس مدرش جاي إلا الناطور. البايك شفته معمم. هوسه جميله مختصره وجيزه لكنها تحكي حكايات كثيره. الكتاب الذي بين يدي اسلامنا لمرجع معاصر سيد علي الحسني البغدادي من مراجع النجف الأحياء. رجاء اعرضوا لنا صورة سيد علي الحسني البغدادي. هذه الصورة الأولى لمرجع معاصر هو سيد علي الحسني البغدادي وهذا كتابه إسلامنا. الصورة الثانية رجاء. الصورة الثالثة رجاء. هذا الكتاب إسلامنا مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2019 ميلادي طازج. الطبعة الأولى 2019 ميلادي مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان إسلامنا للمرجع المعاصر في النجف سيد علي الحسني البغدادي. صفحة 157. أنا جئت بهذا الكتاب كي يكون وثيقة لحادثة أنا على علم بتفاصيلها لكنني عودتكم أن أكون ملتزما بحدود الوثائق. صفحة 157، السؤال 134، سؤال: هل أن أحدا وجه السؤال للسيد علي الحسن البغدادي؟ هو سأل نفسه. بالنتيجة هناك سؤال، والمؤلف السيد علي الحسن البغدادي يجيب على هذا السؤال. سؤال 134: ما هو الحوار الذي حصل بين السيد كاظم الحائري، السيد كاظم الحائري من المراجع المعاصرين ومن أبرز تلامذة محمد باقر الصدر؟ رجاء اعرضوا لنا صورة السيد كاظم الحائري. هذه صورة السيد كاظم الحائري المرجع المعاصر، موجود في مدينة قم المقدسة، من تلامذة محمد باقر الصدر. كان فقيها لحزب الدعوة، ووضعوا له مسؤولا ليس معمما، باعتبار أن قيادة حزب الدعوة تريد أن تضغط على المعممين، وبعد ذلك طردوه من الحزب، طردوه من حزب الدعوة حينما أصدروا قرارا بحذف مادة وجود فقيه في الحزب في النظام الداخلي لحزب الدعوة، وهذه حكاية لها تفاصيلها. الصورة الثانية رجاء للسيد كاظم الحائري، رجاء اعرضوها على كل الشاشة، فأنا أريد أن أعرض صورته وليس صورتي. هذه الصورة الثانية للسيد كاظم الحائري. الصورة الثالثة، هذا هو السيد كاظم الحائري المرجع المعاصر. السؤال عن حوار دار بين السيد كاظم الحائري ورئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي: ما هو الحوار الذي حصل بين السيد كاظم الحائري ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عندما زار السيد؟ الجواب من سيد علي الحسني البغدادي، الجواب باسمه تعالى: من أغرب ما سمعته ما صرح به السيد كاظم الشيرازي الحائري. هو السيد كاظم الشيرازي، هو السيد كاظم الشيرازي الحائري مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عندما زار العبادي السيد كاظم الحائري في مكتبه في قم المقدسة، حيث قال له، من الذي قال؟ كاظم الحائري يقول لحيدر العبادي، حيث قال له: إن القيادة الحاكمة للعراق قيادة حكيمة وشرعية، وهي منصوبة من قبلي بالولاية. هو أنت شلك علاقة؟ أنت قاعد بقم المقدسة، رجال جنسيتك إيرانية، والدولة في العراق ما هي بدولة دينية، أنت شنو علاقتك بالموضوع؟ ما هو هذا نفس الهراء الموجود عند جميع المراجع، يفترضون لأنفسهم ولاية على الناس، ولذلك ينطلقون من هذا المنطلق يعبدون الناس، يجعلون الناس عبيدا لهم، ويطالبون الناس بأن يطيعوهم. لماذا؟ لا تدري. على أي أساس؟ لو أن الناس في العراق جاءوك يا سيد كاظم الحائري وقالوا لك تعال للعراق ونحن نوليك على أنفسنا، يمكن أن يكون لهذا الكلام وجه، باعتبار أن الناس ولوك على أنفسهم، وسيكون الكلام وجيها بخصوص الذين ولوك على أنفسهم، فهناك عقد ولاية فيما بينك وبينهم. أما الذين لم يولوك على أنفسهم، على أي أساس؟ أنت على أي أساس تقول هذا الكلام؟ في أي آية، في أي نص قرآني، نص روائي مثل هذا الهراء؟ إن القيادة الحاكمة للعراق قيادة حكيمة وشرعية، وهي منصوبة من قبلي بالولاية. وقال العبادي يقول لي كاظم الحائري: ونحن من ثماركم، ألا بئسا لتلك الثمار، ألا بئسا لتلك الثمار، ونحن من ثماركم. هذا الحوار حوار حقيقي الذي يتحدث عن سيد علي الحسني البغدادي. نحن سمعنا بهذا، وكثيرون سمعوا بهذا الكلام. إنما جئت بهذا الكتاب لأنه اشتمل على هذه الحكاية كي يكون الكلام موثقا بمصدر حينما أعرضه وأضعه بين أيديكم. هذا في صفحة 157 من كتاب إسلامنا للسيد علي الحسني البغدادي. الحائري هكذا يقول: إن القيادة الحاكمة للعراق قيادة حكيمة وشرعية، وهي منصوبة من قبلي بالولاية. ساحنا ما ندري هي منصوبة من قبل السيستاني، منصوبة من قبل الحائري، منصوبة من قبل الحكومة الإيرانية، منصوبة من قبل الأمريكان، والله تاهت عليه. الذي أستغربه، كاظم الحائري هو لا يحسن أن يسلم على الآخرين. أنا لا أتحدث عن خيال، أنا عندي من الحكايات والصور الكثير عن كاظم الحائري وعن غيره. والله هذه الحادثة حدثت في إما في نهاية 1980، وعلى الأكثر في نهاية سنة 1980 أو في بداية 1981، على الأكثر في نهاية سنة 1980. كنت حينها شابا، ولكنني كنت قريبا من الأحداث، في وسط الأحداث. حدث الخلاف الشديد فيما بين مهدي الآصفي وعلي الكوراني، خلاف شديد داخل حزب الدعوة وله تفاصيل كثيرة، وأنا لست بصدد الحديث عن مثل هذه الوقائع، حكاية طويلة عريضة. انشقاقات حزب الدعوة على طول تاريخه كثيرة، ولكن من أكبر الانشقاقات هو هذا الانشقاق. الخلافات التي حدثت فيما بين الآصفي والكوراني، وكنا نحن في قم، الكوراني كان في قم والآصفي في قم، وكل التفاصيل حدثت أمام أعيننا وبمسمع من آذاننا، فما كنت بعيدا عن الحدث. وكاظم الحائري كان موجودا في قم، وكان يلقي دروسا، دروسه الفقهية، باعتبار أن كاظم الحائري هو فقيه الحزب في ذلك الوقت. ما كانوا قد طردوه، طردوه بعد ذلك بسنين من الحزب. فهذا الخلاف الذي حدث بين الكوراني والآصفي انتشرت أخباره في الخليج، وصلت إلى العراق، إلى النجف، إلى لبنان، في كل المناطق التي يتواجد فيها الشيعة ويهتمون لهذه الأمور. شخصيات من الكويت جاءت تريد أن تتفحص الأمر، وكانوا يريدون الالتقاء بكاظم الحائري، هم ما التقوا به من قبل باعتبار أنه هو الفقيه، والناس تميل إلى الجهة التي يكون فيها الفقيه. وكان كاظم الحائري في جهة الآصفي. الآصفي لما سمع بقدوم هؤلاء قال هؤلاء إذا التقوا بالحائري سيفتضح أمرنا. لماذا؟ بيني وبينكم كاظم الحائري ما ينطلع به أصلا إلى أي مكان. هذه حادثة حقيقية، كاظم الحائري حي موجود، والذين عاشوا هذه الحادثة أحياء، منهم في الحكومة في بغداد، ومنهم في إيران، ومنهم في الخليج. على الأقل الذين هم من جيلي لا زالوا أحياء. فالآصفي قال لهم لكوادر الحزب: هؤلاء الذين جاءوا من الكويت إذا التقوا بكاظم الحائري سيفتضح أمرنا، فإنهم سيميلون إلى الجهة الأخرى لأنهم لن يقتنعوا بالحائري، شخصية ليست مقنعة. أنا لا أريد أن أنتقص من الرجل، لكن هذا هو واقعه، وهذه القضية يعرفها كل الذين يعرفون الحائري. ما هي بسر حتى يكون من الغيبة، لأن الغيبة كشف مستور، وهذا الذي أتحدث عنه ما هو بمستور. كل الذين يلتقون بالحائري يخرجون بهذه الصورة، ما ينطلع به. فقالوا ما العمل؟ لأن هؤلاء كانوا يمولون حزب الدعوة، فإذا ما التقوا بالحائري فإنهم سيفقدون الثقة بحزب الدعوة. إذا كان الفقيه هذا حاله، حالته بائسة، لا يستطيع أن يفصح بشكل واضح عن مراده. الرجل متواضع لكن شكله الظاهر متجهم، ومع ذلك هو يزداد تجهما مع أنه ليس قاصدا لذلك. كثيرون حينما يلتقون بالحائري فيسلمون عليه، هو لا يعرف كيف يسلم ولا يعرف كيف يجامل، لذلك يمتعضون منه، يعتبرونه ليس متواضعا. الرجل متواضع وما عنده تكبر، ولكنه لا يحسن المجاملة، لا يعرف أين يجلس حينما يأتي إلى المجلس. هذه حقائق يعرفها كل الذين عاشروا الحائري. أنا عندي صور عايشتها بشكل شخصي لا أريد أن أتحدث بها. أنا نظرتها عن قرب وليس حكاية عن الآخرين. أعود إلى حكاية الآصفي، فقال لهم أرسلوه إلى مشهد حتى إذا جاءوا وسألوا نقول إن السيد مسافر، سافر إلى مشهد، مع أنه لم يكن قاصدا للسفر إلى مشهد، كان مشغولا بالدرس، وخلافا للعرف الدرسي قطع الدرس وأرسلوه إلى مشهد. فلما جاء الكويتيون وسألوا عن الحائري قالوا إن السيد عنده شغل وذهب إلى مشهد، قالوا نلحقه، وحجزوا لهم. ولكن في الوقت الذي حجزوا لهم باتجاه مشهد حجزوا للحائري وأرجعوه إلى قم. إذا كان حزبه هكذا يتعامل معه، أنا لو سألتموني أقول إن الرجل لا يملك الولاية على نفسه، هو يحتاج إلى أحد يختار له لباسه، يعلمه كيف يلبس ثيابه، لا يحسن لبس ثيابه، لا يحسن المجاملة مع الآخرين، فحينما يستقبل الناس لا يحسن استقبالهم، ليس بقصد سيء. الرجل هكذا، وهذا هو الذي يحكم بولايته ويعطي ولاية لحكومة العراق، ويشخص لنا من أن حكومة العراق حكومة حكيمة، قيادة حكيمة. ابتلينا احنا مرة رشيدة ومرة حكيمة، من ألف نعلة على أبو رشيدة وأبو حكيمة. ماذا أقول لكم؟ أنتم ماذا تقولون؟ إلى متى نبقى في هذه المهزلة؟ هذا هو الذي أرفضه. من أين جئتم بهذه الولاية على الناس؟ ما هو دليلكم على ذلك؟ هذا الفردوس الأعلى. تزدحم الحكايات عن الحائري في مخيلتي. أنا لا أريد أن أنتقص من الرجل، لكن الرجل ليس مؤهلا أن يدير شؤونه الشخصية، والله لا أريد الانتقاص منه. قد يكذبونني الآن وهم يعرفون صدق ما أقول ودقة ما أقول. بإمكاني أن أحدثكم عن الحائري حكايات وحكايات، البعض منها أنا شهدته بنفسي، لم يحدثني بها أحد، والبعض منها نقله لي أشخاص أعرفهم حق المعرفة وهم على علاقة به بالحائري. نحن نتحدث هنا عن الحائري وعن حيدر العبادي يقول له ونحن من ثماركم. حيدر العبادي أنا أستغرب هذا الرجل. هذا الرجل حسب ما أعلم والده طبيب وهو من عائلة مثقفة، ونشأ في منطقة متحضرة في بغداد في الكرادة، ودرس الهندسة في جامعات العراق في ذلك الوقت الذي كانت جامعات العراق جامعات، وحصل على الدكتوراه حقيقة. دكتوراه حيدر العبادي حقيقية، أخذها بجهده من الجامعات البريطانية، ليست كشهادات دكتوراه أخذت من سوق مريدي أو من سوق العورة في مدينة الصدر، أو من الجزرخان في مدينة قم، أو من كوتشة مروي في مدينة طهران. ما هي هذه الجامعات العريقة لكثير من حملة الشهادات العليا في الحكومة السيستانية في بغداد، إما من جامعة سوق العورة، وإما من جامعة سوق مريدي، وإما من جامعة الجزرخان في قوم، وإما من جامعة كوتشة مروي. هذه جامعات أرقى من السوربون وأكسفورد. على أي حال الرجل شهادته حقيقية وله خبرة وتجربة في الجو السياسي في العراق. أنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخه، لكنني أستغرب هذا الرجل. ما شاهدته مرة في التلفزيون ملابسه إما أن تكون أكبر حجما وإما أن تكون أصغر حجما. هذا الرجل لا يعرف قياس ملابسه. أنتم لاحظوا الجاكيت وسائر الملابس، الملابس العسكرية التي يلبسها إما أن تكون قياس أكبر من حجمه وإما أن تكون قياس أقل. أنا أقول الذي لا يعرف قياس ملابسه كيف يقيس مشاكل بلد مثل العراق وأي مشاكل؟ فهؤلاء هم ثمار ولاية كاظم الحائري وولاية السيستاني. ما هو هذا حالنا؟ هذا حالكم يا شيعة العراق. أذهبوا إلى كتاب الفردوس الأعلى، الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، وهذه الطبعة طبعة دار أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1426 هجري قمري، صفحة 68. السؤال السادس يوجه إلى شيخ محمد حسين كاشف الغطاء: هل يعتبر في سهم الإمام عليه السلام وكذا في سائر الحقوق الشرعية إذن مطلق الحاكم الشرعي، أو هو مختص بكون المقلد مأذونا من مجتهده ومقلده كما يعتقد ذلك بعض العوام، وفي اعتقادهم أنه ورد في هذا الباب نص خاص؟ الجواب: لا يكفي في ذلك إذن مطلق الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، بل لا بد من إذن الأعلم، هو سيفصل. والإذن المخصوص من مجتهده ومقلده ليس بلازم. الطامة الكبرى هنا: ولم يرد نص خاص في هذا الباب، هو هذا الذي أريد أن أقوله، هو يفصل بعد ذلك، لا بد من الرجوع إلى المراجع. وهو يقول: ولم يرد نص خاص في هذا الباب، لم يرد نص عن آل محمد، لا في مسألة الأخماس ولا في مسألة الرواتب ولا القروض من البنوك ولا هذه العقود الحكومية. يا جماعة، هذا هراء لا علاقة له بفقه محمد وآل محمد، وإذا أنتم تلتزمون بهذه الفتاوى أنتم تعترضون على أهل البيت. هذا فقه مبني على إفتاء من غير علم. الإفتاء من غير علم يعني الإفتاء من دون دليل من الكتاب أو من حديث العترة، وكل هذا الذي قرأته عليكم هذا إفتاء من غير علم، بما في ذلك ما قاله الحائري لحيدر العبادي وما قاله محمد حسين كاشف الغطاء في جوابه على هذا السؤال الذي قرأته عليكم من كتاب الفردوس الأعلى. هذا كله هراء، ولاحظتم صريحا يقول: لم يرد في هذا الباب ناس، لا نصوص. وصية رسول الله أن نتمسك بأي شيء؟ أن نتمسك بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، لن تضلوا، يعني إذا لم نتمسك بهما فنحن نمشي باتجاه الضلال. هذه الفتاوى، هذا الكتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد، هذا الكتاب أكثره من هذا اللون من الإفتاء، إفتاء بغير علم، إفتاء من دون دليل من الكتاب وحديث العترة. وكل هذه المسائل التي قرأتها عليكم من الرسائل العملية للسيستاني لا دليل عليها لا في الكتاب ولا في حديث العترة. ماذا أقول لكم؟ وقت الحلقة طال، وعندي الكثير والكثير من المطالب، سأتركها لحلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، لكنني ألخص لكم الكلام. خلاصة كلامي الحلقة الماضية: أموال صاحب الزمان التي يسميها المراجع أنفسهم بأموال صاحب الزمان يتعاملون معها على أنها أموال مجهولة المالك. كل فتاوى السيستاني وغير السيستاني، لكنني ركزت على فتاوى السيستاني لأنه المرجعية الفاعلة والحاكمة في العراق. وأنا حديثي عن أجواء شيعة العراق، شيعة العراق بين مرجعية الفساد وفساد المرجعية. كل هذه الفتاوى تقول إن مال الدولة مجهول المالك، إن مال البنوك الحكومية مجهول المالك، إن مال البنوك المشتركة فيما بين الحكومة وأبناء الشعب مجهول المالك، إن مال الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية مجهول المالك، إن مال الشركات الحكومية والمصانع والمزارع الحكومية مجهول المالك، ما يؤخذ من رواتب ومن كل مال يخرج من هذه المؤسسات مجهول المالك، أموال الشركات المشتركة بين الحكومة والشعب مجهولة المالك، أموال المؤسسات المشتركة والجمعيات والأسواق والمصانع والشركات مشتركة بين الحكومة والشعب، أموال كل تلك الجهات مجهولة المالك، أموال العراق مجهولة المالك. إذن هناك نقطتان، أولا أموال صاحب الزمان مجهولة المالك، أموال العراق مجهولة المالك. وصلنا إلى هذه النتيجة الواضحة كي نكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.